بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
سنة أولى زواج.
ملكت حياتي وسلبت جهار اللب، قد كنت وحيدا فردا فاتيت لتبقى الحب.
سنة أولى زواج.
ننتقل بحديثنا إلى أول ليلة، وهي من الليالي الجميلة والتي دفع فيها الإنسان مئات الآلاف أحيانا، فهذه الليلة ليلة من أروع الليالي وأحسنها وأفضلها.
الزواج.
يحتاج أن نكون قريبين حتى نشعر بقرب جسدي، لأنه دائما قرب الأجساد يقرب الأرواح.
سنة أولى زواج.
ينبغي أن يكون مقررا عند الزوجين بأن هدفهم في هذه الحياة هو شيء.
وقدمت كوبل السحب
وسكنت قفارا جذبا
وقدمت كوبل السحب.
ممكن ترى في بعض الأزواج الحقيقة عندهم شيء جميل في حياتهم الأولى، يتفق زوجته على اسم دلع له ولها. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يا عائش يا شقيراء، يدلل عائشة رضي الله تعالى عنها.
سنة أولى زواج.
اكسروا حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعضكم.
سنة أولى زواج.
خذ وخذي أمثلة أيضا، إذا قربت لك طبق الطعام فقل ما أجمل هذه السفرة، ما أطيب الأكل اليوم، سلمت يداك لا عدمناها.
يا حبي أنت حياتي ومنى قلبي يا حبي، يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي.
الزواج.
ومن اللطائف الجميلة أن أحد الأشخاص مرة صلى بزوجته، فتقدم كالعادة، تقدم هو أمامها وهي وراءه، فكبر يريد أن يصلي بها ركعتين، فلما صلى الركعة الأولى وقام منها وهي أرادت أن ترفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فنشب رأسها في ثوبه، حاولت ترفع رأسها ما استطاعت، المهم آخر شيء انفجرت ضاحكة.
سنة أولى زواج.
وهناك معلومة خطيرة جدا وسرية، فقط هنا نحتاج أن الزوج يغلق أذنيه وتستمع المرأة لها فقط.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
سنة أولى زواج للدكتور علي بن محمد الشبيلي.
والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عبارة طالما نسمعها بل وتدور في قلوب كثير من الأشخاص الذين لم يبدأوا حياة زوجية لكنهم بدأوا أو وصلوا إلى أعتابها. يقول الشخص في داخله وتقول الفتاة أيضا في داخلها، سأتزوج وأبني حياة جديدة أساسها الرومانسية والحب، حياة مختلفة عن التي عاشتها أمي مع أبي. نعم سأكون مختلفة، سأكون رومانسية. جملة تكررت كثيرا وحلم راودنا جميعا قبل الزواج، ولكن ما الذي حدث؟ لماذا ضاعت هذه الرومانسية من حياتنا؟ هل من طبيعة الحياة أن تسلب منا الأحلام؟ أم أن طبيعة البشر هي التخلي عن الأحلام؟ هل ضغوط العصر الحديث هي السبب؟ أم انشغالنا في الركض وراء المادة هو الذي بدد الحلم الجميل؟ فتعالوا نبحث معا عن حلمنا الضائع لنعرف أين ومتى وكيف، كيف نبدأ ومتى نبدأ، وأين يكمن السر في ضياع كثير من الأحلام التي نحلم بها قبل زواجنا. إن حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن قضية مهمة، ألا وهو الزواج، ذلك الميثاق الغليظ والرباط الجميل الذي يربط بين شخصين من أسرتين مختلفتين، من تربيتين مختلفتين، من بيئتين مختلفتين، وإذا بهما يصبح جسدا واحدا. الزواج ليست أحلام وردية وليست فستانا أبيض وشهر عسل ثم تنقضي هذه القضية، بل الزواج أمر كبير وحدث عظيم وجلل في حياة الإنسان، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى آية. الزواج أيها الإخوة والأخوات امتثال لأمر الله عز وجل، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إذن الله عز وجل أمرنا بأن يحصل هذا الزواج. إذن الله عز وجل أمرنا بأن نمتثل هذا الأمر بالزواج الشرعي الذي فرضه الله عز وجل علينا. الزواج تلبية مأمونة للحاجة الغريزية بين الرجل والمرأة، ولذلك الشخص العزابي يعيش حالة نقص في نفسيته وفي صحته، ولا يشعر بالاستقرار والمودة والرحمة إلا بعد زواجه. الزواج تكوين لأسرة مسلمة، الزواج استقرار نفسي وسكن. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل جعل هذه الآية ضمن آيات كبيرة، جعلها من ضمن في ضمن آيات تتحدث عن السماء والأرض والنبات وخروجه من الأرض وآيات الليل والنهار، وجعل من ضمنه آية الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الليلة نحاول أن نثبت السكينة والمودة والرحمة، نحاول أن نتعرف على هذه المعاني، كيف نحققها في حياتنا الزوجية وكيف تستمر، لأنه ليس المهم فقط أن نعيشها فترة من حياتنا ثم تنقضي بعد ذلك. السكينة أيها الإخوة هي الاستقرار النفسي، فتكون الزوجة قرة عين لزوجها لا يعدوها إلى غيرها، ويكون الزوج قرة عين لزوجته. والمودة التي ذكرها الله عز وجل في الآية، المودة هي شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضا والسعادة، وهما ركنان أساسيان في الحياة الزوجية، رضا وسعادة. ولا يمكن أن تتحقق السعادة ما لم يتحقق الرضا في حياتنا الزوجية. ثم الرحمة هي نبع للرقة وحسن الخلق، نبع للرقة وحسن الخلق. فهذه الثلاث الدعائم سنتحدث عنها في هذه الليلة لنثبتها بإذن الله في حياتنا الزوجية. أيضا الزواج مهم لأنه يجعلنا نقوم بأحد الأدوار المهمة في الحياة، وهي التربية. فالإنسان عندما يتزوج وينجب ذرية صالحة، لا شك أنه يبدأ بعد ذلك بتربية هذه الذرية وإخراج تحفة رائعة مميزة، وهو الولد الصالح الذي هو قرة عين لهذا الإنسان. الزواج أيها الإخوة هو جيل يحمل اسمك في الدنيا والآخرة، فإن الإنسان يتزوج ثم تأتي ذرية تستمر هذه الذرية تحمل هذا الاسم. هذا الزواج بهذه المعاني، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تحتاج إلى فهم ومعرفة، تحتاج إلى دليل إرشادي، تحتاج إلى رخصة قيادة يملكها الإنسان قبل دخوله في الحياة الزوجية، ليستطيع بعد ذلك أن يخوض غمار الحياة الزوجية وهو مرتاح، وهو يشعر بالسعادة يتقلب فيها في كل لحظة، في داخل بيته، في خارج بيته، في حله وترحاله. ولذا هذا الزواج أحبتي الكرام يحتاج في أول الأمر إلى إحسان نية. إحسان نية، لماذا أنت تتزوج؟ هذا الزواج بهذا المعنى يحتاج الإنسان أن يخلص فيه لربه جل وعلا. تأمل معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. إذن تلاحظ أن قضية النية قضية مهمة، أي أن الإنسان فعلا يريد أن يبدأ هذه الحياة الجديدة الجميلة الرائعة، لكن ماذا؟ بنية صادقة، يريد أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأن يصل رحمه وأن ينشئ جيلا صالحا مباركا يمكن أن يكون له أثر في هذه الحياة. ولذا أحبتي الكرام نحتاج بعد هذه النية أن نتعرف على هذا العالم. عندما يبدأ الإنسان بالتفكير في الزواج ويدخل في خضم هذه التجربة الجميلة الرائعة، تأتيه كثير من التساؤلات في ذهنه، فيقول: كيف سأتعامل مع هذه المرأة التي سأراها لأول مرة؟ كيف سأكون أسرة؟ تقول الفتاة: كيف سأتعامل مع مولود الجديد؟ كيف سأتعامل مع أهله؟ كيف سأتعامل مع مشاكلي معه؟ وإذا جاءت هذه المشاكل كيف سأخرج منها بسلام؟ هل أدخل أطرافا أخرى أم تظل هذه في دائرة ضيقة معي ومع زوجي؟ الزوج يقول كيف لو رأيتها يوم من الأيام وهي تبكي أمامي، كيف أستطيع أن أبعد هذه الدموع عن عينيها وأخرجها من حزنها ووحدتها التي تعيشها بعد أن كانت تعيش مع والدين ومع أهل، هي عضو في مجموعة متكاثرة في داخل البيت. إذن بحاجة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة الكبيرة، ولا يتيسر هذا إلا من خلال ثقافة زوجية أسرية نتحدث عنها في هذا اليوم بإذن الله تعالى. يبدأ الشاب أحبتي الكرام في البحث عن هذه الفتاة، فتجده يذهب إلى أمه أو يجتمع مع أمه وأخواته فيقول لهم أريدها قرطاسة في بياضها، طويلة وليست أطول مني، ذكية وليست أذكى مني، جميلة وطبعا أجمل مني، ليست سمينة ولا نحيفة، ويبدأ في سرد كثير من المواصفات التي يريدها في زوجة المستقبل. ولكن تجد أن القضية الرئيسة لا يحاول أن يتحدث عنها أو يجنبها جانبا، وهي قضية الدين. ثم ماذا يحصل بعد ذلك من الوالدين والأخوات وغيرها؟ طرق لأبواب كثيرة، فيذهبون مرة إلى مدرسة من المدارس أو في احتفالات أو في زواجات، أو يذهبون لدار تحفيظ أو نحو ذلك، يبحثون عن هذه الفتاة بتلك المواصفات، ثم لا يجدون مطلوبهم، يحرجون الناس في بناتهم، ويتأخر هذا الشاب سنين وهو يبحث. ولذا الوصية لكل شاب يريد أن يبدأ هذه الحياة أن يحرص على ذات الدين، لأنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. والشرع يراعي احتياجات الناس ورغباتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن العجيب في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات أنه لم يذكر فيه الأخلاق، يعني لم يقل لخلقها، إنما قال ماذا؟ لمالها وحسبها وجمالها ودينها. بينما نجد في الزوج عندما يذكر الزوج والذكر يقال ماذا؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه. وفي هذا سر مهم ينبغي أن ننتبه له. ففي حديث المرأة في صفات المرأة لم يذكر الأخلاق بخلاف الرجل، فقد أمرنا بالنظر إلى أخلاقه. فلماذا؟ إن هذا إيحاء للرجل بأن خصالهن متشابهات وتعاملهن مع أزواجهن متقارب، الذي هو الخلق، الذي هو التعامل، والدين هو الذي يكبح خصال المرأة الفطرية. فالمرأة من فطرتها أن لديها مثل هذا التعاملات مع الزوج. المرأة تأتي من بيت أهلها بطباع تربت عليها، وعندها استعداد للتغيير حسب تربية الزوج لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها على عوج. وها هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أكملهم خلقا وأحسنهم عشرة، ومع هذا واجهته مشاكل في حياته الزوجية، لأن هذه المرأة فعلا لديها نوع من التعامل الذي لا يهذبه إلا الدين. أما الرجل فإنه قد يكون متدينا ولكن أخلاقه غير جيدة، قد يكون متدينا لكنه يضرب، قد يكون متدينا لكنه تخرج من فمه بعض الكلمات النابية، وهذا بلا شك من حرص الشريعة على أن الإنسان ينبغي أن يكون متدينا ذو خلق حسن. إذن نحتاج أن نركز على قضية الدين في حياتنا الزوجية. بعد أن يختار الشاب هذه الفتاة التي طابقت مواصفاته التي أرادها في هذه المرأة، تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة الملكة. ما معنى الملكة أو العقد الشرعي؟ الملكة أو العقد هو إضفاء الشرعية على الزواج. فالمرأة قبل زواجها أو قبل ملكتها وعقدها هي امرأة ماذا؟ أجنبية على هذا الشاب، فلا يجوز الجلوس معها ولا الخروج معها ولا محادثتها إلا في حضور أهلها إن احتاجت وللضرورة. والأصل أن الكلام والحديث لا يكون إلا بعد الملكة الشرعية. إذن الملكة هو إضفاء الشرعية على الزواج. وفي الملكة مجموعة من الوصايا والنصائح التي ينبغي للشاب أن يهتم بها. أولا لا تطل فترتها، فإن بعض الأشخاص تجده يملك ويحتاج إلى أو يعقد على هذه المرأة ويحتاج إلى أمور مالية ونحو ذلك، فيظل فترة طويلة حتى يأتي موعد الزواج. وفي نظري أنه ينبغي أن لا تزيد فترة الملكة أو العقد على أكثر من 4 أشهر. ومن الطرائف أن أحد الإخوة يقول زادت فترة ملكته فترة طويلة، ولهذا بدأ هذا الشاب كما هو المعتاد أن المستفيد دائما في فترة الملكة إذا طالت هي من؟ شركات الاتصالات قطعا، لأنه كلما احتاجت هي صاحبة الحسن والجمال احتاجت إلى مكالمة منه في منتصف الليالي فإنها ترسل له call me كلمني، وإذا كلمها أو إذا أراد أن يكلمها أهدى لها بعد ذلك هدية بطاقة اتصال لتشحن جوالها. هذا الشاب طالت فترة ملكته واضطر يقول دفعت على بطاقات الاتصال 12,000 ريال. 12,000 ريال لو قيل له تبرع بها لأيتام أو ابني بها مسجدا أو اشتري بها مجلسا للرجال أو النساء في البيت لما دفعها، ولحصلت معركة بينه وبين هذه الزوجة. ولكنها هي المشاعر الجياشة التي تجعل الإنسان يدفع عمره، ولذلك تجد عبارات عمري وحبيبتي وفديت عينك وعبارات عجيبة جدا يعني تكون في فترة الملكة. ثم إذا انقضت فترة الملكة وانقضى شهر العسل والزواج بعد ذلك نرى عبارات أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في حديثنا. إذن لا تطول فترتها. الأمر الثاني، لا بأس بالجلوس معها شرعا، فهذا جائز أن يجلس الإنسان معها وأن تكون يعني الأبواب مفتوحة. أنا لا أؤيد أن تغلق الأبواب ويجلسون لفترات طويلة، فإن هذا مما لا أؤيده. ثم إذا أراد الخروج معها فلا بأس، ولكن مع أهلها، كأن يريد أن يختاروا شيئا معينا من ملابس أو يشتروا بعض الأثاث والأغراض ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون مع أهلها. وليس صحيحا ما يفعله بعض الأشخاص أن يأخذها معه في فترة الملكة، فإن بعض الزوجات أو بعض الزواجات قد فسدت في هذه المرحلة، وبعض الأشخاص قد يأتي بامرأة أو يأخذها ويأخذ معها طفلا صغيرا لا يعي ولا يعرف ما يفعله الرجال. فالمناسب هنا أن يذهب رجلا عاقلا كأخيها الكبير أو أمها أو أبوها أو نحو ذلك، يذهب معهم ويشترون هذه الأغراض. الجلوس في مكان واضح. ومن الوصايا أيضا لا تكن ثقيلا، فبعض الأشخاص بعد الملكة كل ليلة واقف على أبوابهم بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وأحيانا أيضا اتصالات مزعجة. فهذه الفتاة لها ظروفها في داخل بيتها، فلديها أعمال، لديها ارتباطات مع أمها، لديها أشياء في المطبخ تصلحها، أشياء كثيرة. وتجد هذا الشاب دائما يتصل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يكاد يترك هذه الفتاة، بل ملاحقة عجيبة جدا في داخل البيت. وهذا ليس من يعني الأشياء التي مناسبة تكون في أول حياة الزوجية. إذن لا تكن ثقيلا. ومن الثقل أيضا الجلوس لساعات طويلة ومتأخرة. دائما زر غبا تزدد حبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالزيارة الخفيفة، لا أقول خفيفة يعني 10 دقائق، لكن بما هو مناسب مع ظروف البيت وظروف الفتاة وظروفك أنت أيضا. قد يحتاج الإنسان الجلوس نصف ساعة أو ساعة مع هذه المرأة، يتحدثون في قضايا كثيرة تهمهم في حياتهم الزوجية، فهذا لا بأس به. الجلوس لساعات طويلة متأخرة لمنتصف الليل لا يخرج من البيت إلى الساعة 2 أو 3، هذا يجعل أهل البيت يتضايقون من مثل هذه التصرفات. أيضا من الأشياء حبذا الهدية في هذه اللقاءات، أن يأتي الإنسان وفي يده شيء سواء لهذه الفتاة أو أيضا للبيت، كأن يأتي بصحن شوكولاتة مثلا أو يأتي بباقة ورد لهذه الفتاة حتى يعرفوا أن صاحبهم شخص مميز ولديه من الرومانسيات والذوقيات والأشياء الجميلة ما تؤهله لأن يكون ضمن هذه الأسرة المباركة التي تحبذ مثل هذه التصرفات. إذن هذه هي الملكة التي هي إضفاء للشرعية على الزواج. عندما يقترب الزواج تبدأ الفتاة بالإعداد، تبدأ الفتاة بتجهيز نفسها قبل الزواج بأشهر عديدة، تكتب قائمة بعشرات الأشياء: فستان الزواج، ملابس السهرة، ملابس الخروج، ملابس البيت، الأحذية، الحقائب، المكياج، العطور، الكريمات إلى آخره. هذا سوى تقشير البشرة وتبييض الأسنان وتقويم الليزر وإزالة الدهون وفرد الشعر، وقائمة مخيفة طويلة من العمليات التي تعمد إليها العروس لتغيير قشرتها الخارجية فقط. تريد أن تظهر بجمال أخاذ يأسر قلب زوجها وكأن هذا الذي سيحضر السعادة الزوجية طائعة تحت قدميها. الكثيرون من الفتيات لديهم هذا المفهوم الخاطئ للأسف، فتجد بعضهن يقول لبعض: أم املكي قلبه بجمالك وإلا فستخسريه. ولذا تجد أسئلة كثيرة في ذهن الفتاة تقول في داخلها: ماذا أفعل حتى لا يشاهد زوجي وجهي دون مكياج عند استيقاظي في الصباح؟ ماذا أفعل حتى لا يرى آثار حب الشباب على وجهي؟ كيف أخفي السواد الذي تحت عيني؟ أخشى أن يراني دون كريم أساس، أخشى أن يكتشف أن لدي حرقا في كتفي. ويستمر هذا الأمر حتى بعد دخولها بيت الزوجية، لكنها تصدم أن زوجها رغم حبه لها واهتمامه بها لم يلاحظ أنها صبغت خصلات من شعرها، ولم ينبهر باللون الجديد لعدساتها. وهنا تشعر الفتاة بالإحباط. وأنا أبشر كل فتاة بأن الأزواج عمي في هذه القضية، لا ينتبهون ولا يفكر في هذه الأشياء، بل هو أعمى ولا يفكر في حبات شباب أو في حروق جاءت على كتفها أو في كريم الأساس أو في تغيير عدساتها من الأخضر إلى الأزرق إلى الأحمر، لا يفكرون في مثل هذه الأشياء. ولذا النصيحة لك يا أيتها الأخت يا غالية، اعلمي أن تجملك لزوجك عبادة، وأن عدم انبهار زوجك بجمالك لا يدل على عدم صدق مودته لك. الزوج ليس لديه هذه الحاسة العجيبة التي توجد عند المرأة، فالمرأة يمكن أن ترى فتاة فتقارن مباشرة بينها وبين ملابس التي بجوارها ونوع العدسة والخصلات الموجودة على شعرها ونوع الصبغة التي استخدمتها وأشياء عجيبة أعطاها الله عز وجل للمرأة، لكن الرجال لا يفكرون بهذه الطريقة. فالرجل ليس لديه عشرات الألوان من الأثواب التي يلبسها، إنما يلبس ثوبا واحدا ويضع على رأسه شيئا واحدا وتنتهي القضية، لكن المرأة لا. الحب الحقيقي الذي يجب أن تفهمه الفتاة هو القرب منها والجلوس معها والاستمتاع بحديثها. الجمال الحقيقي يا أيتها الأخت في أخلاقك ولطافة ذوقك وشخصيتك، ولذا اعطي شيئا من الاهتمام لقلبك فهو الذي يبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كم من فتاة عاصية لا تخاف الله تعالى يقذف الله في قلب زوجها عدم مودتها وحبها ويجعلها ثقيلة على قلبي، لكن صاحبة الطاعة خفيفة الظل جميلة الروح تجد أن زوجها يحرص على القرب منها. ولذا اقرأي كتبا يا غالية في فهم نفسية الرجل وكيفية كسب قلبه والتعامل معه والتحدث معه وكيفية تجاوز المشكلات الزوجية وكيفية إدارة المنزل. وضعي قائمة مع جهازك ضمن جهازك، أي الأشياء التي تجهزينها للزواج في الحقيبة من المكياج والعطور والكريمات وغيرها، اجعلي من ضمنها أشرطة وكتبا مفيدة، فإن هذا بلا شك سيعينك ويساعدك. وقد وفقت بحمد الله تعالى لاختيار هذا الشاب، فاحمد الله تعالى عليه واسأل الله عز وجل أن يسعدك وإياه. ولا تكوني كتلك الفتاة التي ذهبت مرة في متجر، وهي قصة رمزية ذكرت في الكتب، لعلنا نتابع أحداثها لنرى كثيرا من البنات يقعون في مثل هذه المطبات التي تفسد عليهم حياتهم فيما بعد. هذه القصة الرمزية تقول أنه في إحدى المدن تم افتتاح متجر لبيع الأزواج، حيث يمكن للمرأة الذهاب لاختيار زوج بنفسها، ومن بين التعليمات التي وضعت في المدخل حول أسلوب عمل المتجر أن للمرأة فرصة الدخول مرة واحدة للمتجر، ويمكن الاختيار من أحد الطوابق أو الذهاب إلى الطابق الآخر الأعلى منه، ولكن لا يمكن النزول إلى الأسفل. دخلت إحدى النساء لمتجر الأزواج لاختيار زوج لها، وهي قصة رمزية مع التحفظ على بعض الأشياء فيها، لكن أريد أن أرسل رسالة ننتبه لها في حياتنا الزوجية في قبل الاختيار وبعد الاختيار وغيره. فدخلت إحدى النساء لمتجر الأزواج لاختيار الزوج لها. في مدخل الطابق الأول علامة كتب عند مدخل الطابق الأول: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله. لكنها لم ترضى فصعدت إلى الطابق الثاني. في مدخل الطابق الثاني كتب: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم. لم ترضى صعدت إلى الأعلى. في مدخل الطابق الثالث كتب: الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب. وكانت المرأة تفكر، لأن هذه المواصفات مواصفات ترغبها المرأة. قالت لكنني سأستمر بالصعود. وقد وصلت إلى الطابق الرابع لتجد علامة، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون زوجاتهم في أعمال المنزل. فتعجبت في خلجات نفسها وقالت يا إلهي لا أستطيع التحمل، سأوافق. ولكن خاطرا جاءها في داخلها قال استمري في الصعود، فاستمرت في الصعود حتى وصلت إلى الطابق الخامس ووجدت العلامة التالية، الرجال هنا لديهم عمل ومؤمنون بالله ويحبون أطفالهم وشكلهم جذاب ولهم قابلية رومانسية عالية لحب زوجاتهم. وكادت أن تطأ بقدمها ذلك الطابق وهو الطابق الخامس، إلا أنها استمرت بالصعود تريد مواصفات أكثر وأعلى. وفي مدخل الطابق السادس وجدت العبارة التالية، أنت الزائرة رقم 40,363. ليس هناك أي رجال في هذا الطابق، لأن هذا الطابق وجد خصيصا كبرهان أن النساء لا يمكن إرضاؤهم، شكرا للتسوق في متجر الأزواج، وانتبهي لخطواتك وأنت تخرجين، ونتمنى لك يوما سعيدا. وهذا ما نراه الآن في كثير من البنات والأسف الشديد، وهذا ما نراه الآن كثيرا في صفوف البنات، فإن الفتاة تظل تتشرط في الزوج ثم يرزقها الله عز وجل بعد ذلك زوجا يبارك لها فيه ويرزقها الله عز وجل منها أولادا، ثم تبدأ بعد ذلك، أقصد قبل دخولها في عالم الزوجية أو بعد الملكة، تبدأ تأتيها هواجس وغير ذلك، وهذا مما لا يليق. وهذا ما نراه الآن في كثير من الفتيات أنهم يظلون في بيوتهم بسبب تشرطهم وتشددهم وتعنتهم في صفة الشخص الذي يأتيهم. أنا لا أقول إنسان يأخذ مهبة ودنب، لا، ولهذا أنا أؤمن بأن العنوسة سبب للطلاق، لأن الفتاة تظل في بيت أهلها جالسة حتى تخاف أن يسبقها القطار، ومن ثم توافق على أي شخص يأتي، فإذا ما دخلت في هذه الحياة الزوجية يكتشفون بأن هذا الشخص ليس شخصا مناسبا، ولكن لأنها خافت أن تجلس ضحت بنفسها وقالت سأدخل ولعل يحصل شيئا بعد ذلك جيد، وهذا ليس بالصحيح. نحن نقول أن الشروط الشرعية التي ينبغي توفرها في الزوج من الدين والخلق وحسن التعامل ينبغي ألا يتنازل عنها الإنسان. تأتي أيها الإخوة والأخوات بعد ذلك، بعد أن تجهز العروس نفسها وبعد أن يذهبون إلى ذلك القصر الذي دفعت فيه أموال طائلة وكوشة أفراح وغيرها، يزفون في سيارة جميلة فارهة إلى أحد الفنادق أو إلى بيتهم الذي أعدوا. ننتقل الآن بعد أن تحدثنا عن الملكة والعقد، وتحدثنا بعد ذلك عن تجهيز العروس لنفسها، ننتقل بحديثنا إلى أول ليلة، وهي من الليالي الجميلة والتي دفع فيها الإنسان مئات الآلاف أحيانا. فهذه الليلة ليلة من أروع الليالي وأحسنها وأفضلها، لهذا ينبغي أن يستثمرها الإنسان بأعلى استثمار. وفي أول ليلة مجموعة من الوصايا التي ينبغي أن ننتبه لها، وأيضا نحتاج أن نكون رؤية مشتركة بعد ذلك في الأيام التي تأتي. الليلة الأولى من الليالي المهمة والصعبة، فهي مهمة لأنها ليلة يقدم الإنسان فيها على عالم جديد، فهو لم ير امرأة من قبل ولم يجالس امرأة، وقد يكون ليس لديه خبرة بهؤلاء النساء، وهذا هو الأصل، فهو رجل عفيف وهي امرأة عفيفة يلتقيان في هذا البيت. من المهم في هذه الليلة أن لا نكون أذنا صاغية لكثير من النصائح التي تكون غير مناسبة، تجد أن هذا يوصيك بكذا وهذا يوصيك بكذا، وتجد أحيانا فيها تناقض، وأحيانا يقول أكون شخصا قويا، وفي الأخير هي امرأتك لن تهرب منك، فهي جالسة معك في هذا اليوم وغدا وستسافرون مع بعض. ولذلك نحتاج في هذه الليلة أن نكون هادئين. والفتاة تأتي وهي، وحتى الشاب أيضا في نوع من التشنج ونحو ذلك، نحتاج أن نكون هادئين، نأخذ نفسا عميقا قبل دخولنا في هذه الغرفة ونكون هادئين، فهي ليلة من ضمن الليالي وستمر وسيصبح صباحها بإذن الله تعالى وأنتم في سعادة. ما أجمل الصلاة والدعاء في هذه الليلة، الصلاة والدعاء. ومن اللطائف الجميلة أن أحد الأشخاص مرة صلى بزوجته، فتقدم كالعادة، تقدم هو أمامها وهي وراءه، فكبر يريد أن يصلي بها ركعتين، فلما صلى الركعة الأولى وقام منها وهي أرادت أن ترفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فنشب رأسها في ثوبه ثم أرادت أن تزيح رأسها، وأنت تعرف رأس العروسة ما شاء الله مليء بألوان، يعني بأنواع منوعة في تلك الليلة، من عمل كوافيرة لمدة 6 ساعات 7 ساعات في داخل مكان الكوافيرة. فالمهم رأسها دخل بين رجليه وفي الثوب، حاولت تتخلص ما استطاعت، حاولت ترفع رأسها ما استطاعت، المهم آخر شيء انفجرت ضاحكة، والرجل انفجر ضاحكا أيضا، وقطعت الصلاة ولا صلوا إلى اليوم تلك الركعتين. فلهذا يا إخواني، صحيح ما أجمل الصلاة والدعاء، لكن جميل أنها تكون، أو أنه يكون بعيدا عنها نوعا ما. ويمكن بعض الإخوة يصير عنده يعني نوع من العولمة الفكرية فيخليها تصلي به أيضا، فإذا صلت به بطلت صلاتهم وليلتهم، ولم تكن تلك الليلة صحيحة. اكسر حاجز الخوف، نحتاج أن نكسر حاجز الخوف بيننا وبين هذه الفتاة. بماذا؟ بالحديث الجميل والثناء على بعضكما. ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذه الصورة. ويحتاج الإنسان في هذه الليلة بالمناسبة أن يكون خبيرا ببعض الأشياء، يعني بعض فساتين الزواج تأتي الزوجة هي مغطى على وجهها، يكون هناك طبقة خفيفة من نفس لون قماش الفستان، فأحيانا نجلس الزوج بجوارها ربع ساعة ثلث ساعة وهي تتمنى أنه يرفع هذا الوجه الذي عملت عليه هذه الفتاة مكياج من لساعات طويلة، وصاحبنا جالس أطرش في الزفة ما هو داري عن شيء. لهذا ارفع هذا الشيء عن وجهها حتى تشعر بأنك ماذا، يعني رجل رومانسي ورائع ولديك يعني خبرة وذوقيات، ونحن نريد أن نعلمكم، يعني نحن أصحاب خبرة وسبقناكم، فلهذا ننقل هذه الخبرة لهذه الأجيال حتى يتعلموا ويستفيدوا. إذن اكسروا حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعضكم. احفظ مجموعة من الطرائف، يعني تعال معك بعشر نكت في تلك الليلة، 20 نكتة حدث بها زوجتك، لأنه بعض الإخوة ما شاء الله ساكت، يحتاج إلى ساعتين تسوق بعد هذا السكوت، ولا يحتاج إلى فرشة أسنان في فمه، لا، أحتاج أنه في هذه الليلة نتحدث مع بعضنا، يكون العصير جاهزا أيضا في غرفنا إلى غير ذلك، وستحدث عن الغرفة التي تذهب إليها في تلك الليلة. إذا نحفظ مجموعة من الطرائف، نكتة نكتتين ثلاث أربع، يعني تجري بها حديثا بينك وبين زوجتك. اقترب منها بلطف، ودائما يعني الملامسة تكون للأشياء القريبة منك. هناك أسرار الحقيقة في ملامسة المرأة لا يصلح شريطا سيارا أن تذكر فيه، أو محاضرة يعني عامة تذكر فيها، لكن يسامرها بلطف، يقترب منها، يجلس بجوارها، يضع يده على الأشياء القريبة منه، كفخذها، حتى يشعر بنوع من الأنس، لأن القرب الجسدي من الأشياء التي تحدث نوعا من الألفة والمودة والانبساط. ولهذا لاحظوا حتى في السنة النبوية لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه، وضع يده وكفه على فخذيه واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. والحياة الزوجية دائما إذا كان الزوجان يتحدثان عن بعد فهذه لغة أوامر ليست لغة حوار، نحتاج أن نكون قريبين حتى نشعر بقرب جسدي، لأنه دائما قرب الأجساد يقرب الأرواح وبعد الأجساد يبعد الأرواح، ولذا الشريعة منعت من أن يكون الهجران أكثر من 3 أيام حتى تكون الأجساد ماذا؟ قريبة من بعضها البعض. سامرها في هذه الليلة. ومن الأشياء الجميلة جهز غرفتك في تلك الليلة، جهز الغرفة عندما إذا كانت في فندق فجهزها أنت بباقات ورد، ببعض العبارات الجميلة المعلقة على السطح، إما سطح المكتب مثلا، اجعل جهاز الكمبيوتر الموجود عندك فيه بعض الأناشيد الترحيبية والجميلة أيضا لتلك الفتاة. الآن بعض الشركات والمؤسسات تأتي وتضع لك أنشودة باسم زوجتك وباسمك أنت، اجعل أيضا أنشودة باسمك واسمها وشغله، إما عن طريق الكاسيت أو سيدي موجود في الجهاز ونحو ذلك. أضف يعني اجعلها ليلة جميلة، هذه الليلة لا تكاد تتكرر، وإن تكررت بعد ذلك فسينقص أشياء كثيرة. فلذلك احرص على هذه الليلة أن تكون ليلة جميلة في داخل غرفة. باقات الورد، احرص على باقات الورد، خاصة الألوان الجميلة كالأبيض والأحمر وغيرها من الألوان التي لها نكهة مميزة عند المرأة. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في هذه الليلة، جهز ألعابا لك ولها. هناك شركات الآن ومؤسسات اعتنت بألعاب الزوجين، ليس فقط في ليلة زواجهم، يعني في أول ليلة حتى بعد أول ليلة، احرص على هذه الألعاب، اجعلها بعد مضي مثلا نصف ساعة 45 دقيقة ساعة، اجعل هذه الألعاب تلعب أنت وزوجتك بعض الألعاب الرائعة الرومانسية الجميلة التي تقرب بعضكم إلى بعض. اكتم أسرار ليلتكم عن الأهل والأصدقاء وكذلك الصديقات. ليس مناسبا أنه بمجرد مجيء الصباح نبدأ بعد ذلك بفتح ملفاتنا مع أزواجنا، هذا ليس بصحيح. حتى لو كانت فتاة أو صديقة قريبة من هذه الزوجة أو منك، أو كان صديقا أيضا قريبا منك، هناك حدود وخطوط ينبغي ألا تتجاوزها. إذن هذه الليلة هي من أجمل الليالي التي ينبغي أن تستثمرها وتستفيد منها. هذه الليلة تحتاج أن تكون لكما رؤية مشتركة فيها. بعض الإخوة يتساءلون ويقول: هل أحدث زوجتي من أول ليلة عن حياتنا وعن الأشياء التي ستكون في حياتنا بعد ذلك المستقبلية؟ الحقيقة أنا لا أؤيد طرح مثل هذه الأشياء في أول ليلة. أول ليلة ليلة جميلة لا تحتاج إلى نقاشات وحوارات، قد يحصل فيها احتدام وقد يحصل فيها اختلاف وجهات نظر، وأنت جئت مهيئا بنفسية رائعة وجميلة بعد مباركة الناس لك، لا ينبغي أن تفسدها بمثل هذه النقاشات التي لك وقت بإذن الله وفسحة من الوقت سوف تجلس مع هذه الزوجة، خاصة إذا كان هناك سفر طويل عبر البر أو الجو أو غيره، فهي فرصة للنقاش في مثل هذه القضايا. ما هي القضايا التي ينبغي أن يتناقش فيها الزوجان في الأيام الأولى، يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر؟ هذه مجموعة من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها. هذه القضايا التي سنتحدث عنها توجد ماذا؟ توجد رؤية مشتركة بين الزوجين. ما معنى الرؤية المشتركة؟ يعني الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي قد تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية. الرؤية المشتركة توفر ماذا؟ توفر مستوى جيد من العمق في التواصل بين الزوج والزوجة للحصول على مزيد من الراحة والحب. ما هي القضايا التي توجد هذه الرؤية المشتركة بينكم وتوصلكم إلى مرحلة الحب والألفة والمودة وأنكم تتجاوزوا كثير من الإشكالات التي تمرون بها؟ أولا وحدة الهدف. وحدة الهدف بمعنى ينبغي أن يكون مقررا عند الزوجين بأن هدفهم في هذه الحياة هو شيء واحد، رضا الله تعالى، رضا الله تعالى. لأنه عندما ندخل بهدف غير هذا الهدف فإن الإنسان قد يرتكب معاصي كثيرة، قد تطلب منه الزوجة، لذلك تجد بعض الزوجات بعد مرور شهر تبدأ وتقول له أنا أحتاج كذا وكذا وكذا من الأشياء التي ليست شرعية، تحتاج سلسلة من القنوات الفضائية المحرمة التي لا ينبغي أن تدخل بيت الإنسان المسلم. فلما يكون لدي هدف أستطيع أن أرجع لهذا الهدف، أقول لها: هل هذا الهدف فيه رضا لله تعالى؟ هل يرضي الله سبحانه وتعالى أم ليس راضيا لله عز وجل؟ إذن هدف، وهذا يسمى هدف ماذا؟ استراتيجي، وهذه قيمة كبرى في حياة الزوجين. بعد ذلك نحتاج أن نتفق على أهداف ماذا؟ أهداف مرحلية توصلنا للرضا. يعني تجد بعض الأزواج، وهذه أشياء جميلة، أنا دائما أحث الزوجين على أن يكون لديهم عمل تطوعي يحرصون عليه. تلاحظون يا إخواني لما تقرؤون في بعض المعاصرين وغيرهم أو في العمل الخيري، مثلا الدكتور عبد الرحمن السميط، تجد أن الدكتور عبد الرحمن السميط هو وزوجته وأولاده تفرغوا للعمل في أفريقيا. أنا لا أقول للزوج والزوجة تفرغوا للعمل، لكن أقول اجعل لكم عمل دعوي، اجعل لكم عمل إغاثي خيري، بمعنى أن تجعل لك مثلا أسرة فقيرة تحتاج إلى مساعدة، اتفق أنت وزوجتك عليها لإطعامها، للإتيان لهم بشيء معين، اكفلوا يتيما وارعوهم، اكفلوا هذه الأسرة مثلا. أحيانا بعض الزوجين متميزين ويحبون العلم، اتفقوا أيضا على جوانب علمية، أن تقرأوا كتابا، أن تحضروا دروسا إلى غير ذلك، وفق خطة بينكما. عندما يكون هناك هدف في الحياة تكون قيمة للحياة. ثم هناك قضية مهمة جدا، أن وجود الهدف في الحياة يجعل التفاهات تذوب، يجعل الإنسان ما يفكر أنه والله تأخرت عن الغداء، إحنا بيننا أمور أصلا أكبر من قضية والله تأخر أكل أو زيادة ملح أو تأخرت في بيت أهلها أو نحو ذلك، لا، لأن أنا بيني وبينها هدف كبير ومشترك يجعل بيني وبينها نوع من التوافق والانسجام والرؤية المشتركة. إذن هذه قضية مهمة، أن نجعل حياتنا وفق رضا الله عز وجل. القضية الثانية التي ينبغي أن ننتبه لها وأن نركز عليها وأن نتفاهم، أن يتفاهم الزوج والزوجة عليها، العلاقة العاطفية، العلاقة العاطفية فيما بينكما، اتفق عليها بكل صراحة. ليس صحيحا ما تعود عليه الرجل الشرقي بالكتمان والسر في هذه القضايا. أقصد أنه يرغب أشياء، يحب أشياء، ومع ذلك يظل صامتا. والعجيب أيها الإخوة أن الرجل يظل صامتا ويريد من المرأة أن تفهمه، ويريد من المرأة أن تلبس له اللباس المعين، وهذا ليس بصحيح. المرأة لا يمكن أن تفهم ما في ذهنك، أفصح عنه. قال: يا رسول الله إني أحب فلانا. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. ولهذا ما سنركز عليه إن شاء الله في هذا اللقاء، والذي ينبغي أن يفهمه الزوج والزوجة، أن الحب سلوك. الحب سلوك، وليس الحب هو مشاعر يظل الإنسان محتفظا بها في داخل صدره. هذا ليس حبا، هذا حب منقوص. لكن المرأة تريد سلوكا تراه، والرجل يريد سلوكا أيضا من المرأة. إذن نحتاج أن العلاقة العاطفية نتحدث فيها بين زوجتي. ما الملابس التي تعجبني؟ ما الأوقات المريحة لي؟ الكلام العاطفي الصريح واستخدام كلمات الحب والغرام. ممكن ترى في بعض الأزواج الحقيقة عندهم شيء جميل في حياتهم الأولى، يتفق زوجته على اسم دلع له ولها، يعني تناديه باسم ويناديها باسم. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: يا عائش، يا شقيراء، يا حميراء. يدللها، يدلل عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا طبع في المرأة تحتاجه من الرجل. يعني نحن لا نحتاج الرجل يظل في بيته عسكريا لا يعرف إلا الجد والصرامة، إن خرج من بيته أسد وإن دخل إلى بيته فهد. لا، نحتاج الرجل أن يكون صبيا. وهناك معلومة خطيرة جدا وسرية، فقط هنا نحتاج أن الزوج يغلق أذنيه وتستمع المرأة لها فقط. يقولون: الزوج هو طفل كبير. الزوج طفل كبير، وهذا عندما تتأملها ترى لها يعني مصداقية في حياة الإنسان. لهذا تحتاج المرأة أنها تراعي هذا الشخص، تحرص عليه، تعطيه الكلمات، العبارات. الرجل شخص سهل ويمكن أن يلين، ولهذا سنتعلم إن شاء الله مجموعة من المهارات في أثناء حديثنا. لكن القضية العاطفية انتبهوا لها: المزاح والمداعبة، الكلمة الرقيقة، الابتسامة الحانية، التغزل ببعضكما، الشوق واللهفة فيكما، الرسائل الجميلة سواء رسائل نصية أو وسائط أو غيرها. كل هذه الأشياء من الأشياء الجميلة التي ينبغي أن نتواصل بها. لهذا يعني جميل، بعض الزوجات تأخذ جوال زوجها، إن كان بعضهم ما شاء الله يضع عليه يعني نوع من الصرامة والقوة ورقم سري وكذا، تضع على جوال زوجها وتضع منبه متكرر، تجد الساعة 9 مثلا، الساعة 9 يرن الجوال فيفتح، وإذا بها رسالة مخزنة في داخل الجهاز: اشتقت إليك يا زوجي مثلا. والزوج قد يفعل هذا الفعل: يا أخي هذه حياتكم، لماذا تعذبون أنفسكم؟ تجد في الأشهر الأولى وهم في نكد وهم وغم، وهم اثنين في البيت كأنهم جن، لا أحد ينظر للآخر ولا أحد يفعل شيء. لماذا؟ الحياة الزوجية جميلة. بعدين يا أخي يعني أموال طائلة راحت، والله حرام تروح آخر شيء في نكد وهم وغم في داخل البيت. يعني لا أقول هو شعار مادي أو أسلوب مادي، لا، بل ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا يا أخي الكريم. ولهذا الأحنف بن قيس، وتنقل عن معاوية أنه قال: العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة يعني ذكاء، وثلثاه تغافل. الحياة الزوجية لا تصلح إلا بالتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. عدي، احرق هذه الملفات، فرمتها بين فترة وأخرى. القضية الثالثة: العلاقات الاجتماعية، من القضايا التي ينبغي أن تناقشوها. إذا القضية الأولى وحدة الهدف، والثانية العلاقة العاطفية، تناقشوا فيها بكل صراحة ووضوح. العلاقات الاجتماعية والقضية الثالثة: علاقتكم بالعائلتين، طبيعة الزيارات، طبيعة العلاقات بين العائلة، الاهتمام بمثلا أم الزوج أو أم الزوجة. هذه قضايا ينبغي أن تنتبهوا لها. حجم التدخل أيضا في حياتكم الزوجية. يعني بعض الأزواج يقول لزوجتي: أنا حياتي الزوجية لا تخرج خارج المنزل أبدا. ولهذا نقول للفتاة، ونقول أيضا للشاب، لأنه أحيانا بعض الأشخاص شخصية ضعيفة. فرق يا إخوان الكرام بين البر وبين الانصياع للوالدين. يعني بعض الأشخاص لا يقرر قرارا ولا يفعل شيئا، ولا وحياته الزوجية حتى الخاصة أحيانا يعني يتكلم فيها. لا، هذا ليس صحيحا. هناك أسوار على بيتك حتى القريب منك، بر أمك، بر أمك ووالديك. لكن ليس صحيحا تدمير حياتنا الزوجية وجعلها نهبا للأشخاص أيا كانوا. أيضا من القضايا المهمة الأمور المالية والاتفاق عليها. الأصل في الذي يدفع المال هو الزوج، هو المسؤول عنه، هو المسؤول عن الأكل والشرب والسكن والنفقة وغيرها، والمرأة ليست مسؤولة عن هذا الأمر حتى لو كانت عاملة. بينهم نعمل اتفاق أنه والله أنت تعملي وتخرجي من المنزل وكذا، ليكن بيني وبينك نوع من التفاهم والاتفاق، هذا لا بأس به، لكن يشرط عليها أن يأخذ راتبها كله بالكامل، هذا ليس بصحيح. وينبغي ألا نكون عاطفيين في هذه القضية، لأن كثيرا من البيوت هدمت بسبب المال، فالمرأة تتعاون مع زوجها لا بأس، اشترون بيتا بعد ذلك مشترك فيما بينهم من خلال رواتب مشتركة، أيضا هذا لا بأس به. أيضا القضية الخامسة الحياة اليومية، ينبغي أن تتفقوا عليها، أسلوب الحياة، عاداتهم، متى نومك، متى ملابسك، كيف تريدها، أين أضع مثلا هذه الملابس، المال كيف نصرفه، مواعيد الطعام وعودتك ونومك، كل هذه الأمور من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه لها الزوجة. صحيح أحيانا لا تحتاج أن تسأل، فمن خلال عيشها معه أسبوع أو أسبوعين قد تفهم هذا الأمر، ولكن أحيانا قد يسافر الزوج والزوجة شهرين أو أقل أو أكثر، فلا تستطيع أن تعرف حياته اليومية، لأنه لم يرجع إلى عمله، ليس له علاقات مع زملائه ونحو ذلك. فالحياة عندما تعود إلى وضعها الطبيعي نحتاج بعد ذلك أن نتعرف على هذا الأمر، أو أسأله متى تريد الغداء، متى تنام، كل هذه القضايا الأشياء اليومية ينبغي أن تتفاهموا عليها. القضية السادسة عند حدوث مشكلة ينبغي أن تتفاهموا أيضا على هذه القضية، أنه لا يخرج هذا النزاع خارج البيت، لا يتدخل في حياتكما أحد، إبعاد الخلاف عن الأطفال، لأن الخلاف أمام الأطفال تدمير لحياتهم المستقبلية، يكرهون الزواج، يكرهون والديهم. حدثني مرة أحد الإخوة يقول جاءته بنته صغيرة قبل مرحلة الدراسة وقالت له يا بابا أنا أكرهك. قال لها لماذا؟ قال أنت دائما ترفع صوتك على أمي ونحو ذلك. ولذا أنا أنصح دائما أي زوج يقع بينه وبين زوجته خلاف ويرفع صوته عليها أو هي ترفع صوته عليه وتخرج منهم بعض العبارات، ينبغي أن يكون الاعتذار أمام الأولاد حتى يعرفوا بأن هذا التصرف غلط، لأنهم يظنون أن هذين الوالدين هم قدوتهم، وأي تصرف يخرج منه تصرف صحيح، ويفهمون الحياة الزوجية بهذا الفهم. بل ينبغي للأب والأم أن يأتي ويقول أمام أولاده وفي السيارة في أي مكان، أنا يا أولادي فعلا رفعت صوتي في يوم من الأيام وأنا أعتذر، وهذا ليس بخلق، والخلق الصحيح هو كذا وكذا وكذا. أنت تعلمهم، صحيح أن نفوسنا لا تطاوعهم، لكن هذا هو الصحيح. إذن هذه ست قضايا تحدثنا عنها، ينبغي للشخص أن ينتبه لها، وهي وحدة الهدف والعلاقة العاطفية والعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والأمور المالية والحياة اليومية، ثم ماذا يحصل عند حدوث أي مشكلة في داخل البيت. عندما تكون هذه الست التي اتفقنا عليها وتفاهموا عليها أيضا الزوج والزوجة، فإنهم يحققون مرحلة من أهم المراحل في حياتهم، لأن الحياة الزوجية ككل تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعارف، مرحلة التعارف لما توجد رؤية مشتركة بينهما تبدأ في خطوط تواصل واشتراك فيما بين هذه المرأة وهذا الرجل. مرحلة التعارف هي مرحلة فهم النفسيات واكتشاف الطرف الآخر، ثم وهذه تستمر فترة الحقيقة تحتاج أحيانا إلى سنتين إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا كان هناك نوع من العمل يفصل هذا الرجل عن امرأته لفترات طويلة، لأنه كثرة الاحتكاك لا شك أنها تعطيهم خبرة في حياتهم، تعطيهم معرفة ببعضهم البعض. تأتي بعد ذلك بعد مرحلة التعارف مرحلة التآلف، وهي مرحلة تعميق الميل القلبي وحصد ثمار المحبة، وهذه تأتي في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، هي مرحلة جميلة الحقيقة، تآلف. بعد ذلك تأتي مرحلة التفاهم، وهي مرحلة الحوار الهادف والعاطفة الرقراقة فيما بينهم. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة رابعة، وهي مرحلة ماذا؟ التكاتف، وفيها يشعر كل منهما أنه لا يستغنى عن الآخر، بأنهما حبة فول إن صحت العبارة. حبة الفول تقسمها قسمين لا يمكن، ترى حبة الفول إذا قسمتها قسمين ثم جئت تزرعها لا تزرع، ينبغي أن تكون متكاملة هذه مع هذه. لهذا الحياة الزوجية هي تكامل في الحقيقة، لكن هذا التكامل وهذا التكاتف يحتاج إلى سنين، لأنه بيئات مختلفة، شخصين مختلفين، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن نحن بدأنا الحمد لله في مرحلة تعارف، ثم تآلف، ثم تفاهم، ثم تكاتف. هذه المرحلة أو هذه المراحل تحصل أيها الإخوة بعد هذه الرؤية المشتركة وبعد فهم احتياجات بعضنا لبعض، أن يفهم الرجل ما هي احتياجات المرأة وأن تفهم المرأة ما هي احتياجات الرجل، لأنه بفهم هذه الاحتياجات نعرف لغة الحب المناسبة لكل واحد منا. أنت عندما تذهب وتصيد الآن سمك، ماذا تضع في السنارة؟ تضع فيها همبرجر ولا موز؟ لا، تضع ديدان، لأن السمكة لن تأخذ إلا هذه الديدان. عندما تريد أن تذهب إلى قفص فيه قرود مثلا، ستذهب بماذا؟ بموز معك. إذن كل إنسان له طعم، لكن هذا الطعم خاصة في الإنسان معقد لا يمكن أن تعرفه، تحتاج إلى خبرة، دربة، فهم الاحتياجات الطرف الآخر حتى تعرف هذه الأشياء. لهذا تجد في لغات الحب، يعني هناك خمس لغات للحب، منها لغة تكريس الوقت، أن بعض النساء تحب أن يكون زوجها أكبر فترة ممكنة لديها في داخل البيت، يعني يصبح الرجل جزء من الأثاث. بعض الزوجات لا، أو بعض لا. هناك لغة ثانية من لغات الحب هي كلمات التشجيع، كلمات التشجيع، أنه ما شاء الله عليك، والله ما في أجمل منك في الدنيا مثلا، عبارة نسمعها قد بينها، وأحيانا قد تعطي عبارة أخرى، أنه أنت إنسان عصامي، أنت إنسان مميز، أنا أعجب بذكائك، عبارة تشجيع. المرأة كذلك تعطي زوجها عبارة تشجيع. في كتاب جميل لزوجة دايل كارنجي اسمها دورثي كارنجي، كتاب حقيقة رائع اسمه ادفعي زوجك إلى النجاح، ادفعي زوجك إلى النجاح، تتحدث فيه عن هذه القضايا. أحيانا لغة الحب هي ماذا؟ بعض الناس تأثره بتبادل الهدايا، تعطي هدية خلاص هذا الإنسان هو الذي يحبك. لهذا دائما حقيقة تبادل الهدايا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الزوجين. بين فترة أخرى مفاجآت، بعدين ميزة الهدية لما تكون مفاجأة لها، يعني نكهة خاصة، ممكن تجعل هدية داخل ريموت التلفزيون، تجعل أحيانا في داخل الميكروويف، وتقول ترى في هدية في البيت أنا وضعتها لك في مكان خاص ابحثي عنه. أحيانا قد تجعلها إذا كانت طالبة تذهب للجامعة تضعها في داخل دفتر محاضرات الجامعة، تضع لها مبلغا معينا، أو أي هدية أيا كانت. والهدية يا إخواني ليست بالضرورة أن تكون غالية، الهدية وإن كانت شيئا بسيطا لكن تقول للإنسان تراك أنت في قلبي، أنا ما نسيتك. فاحرصوا على الهدايا، اجعل مجموعة من الهدايا عندك بين فترة أخرى، تجدد حياتك الزوجية مع هذه الزوجة. أحيانا لغة الحب بينهما أعمال خدمية، أنك تخدم في البيت وتساعدها وتعاونها وكذا، هذه هي المرأة ترى أن الزوج هو أفضل زوج. أحيانا الاتصال البدني، أن العلاقة الحميمية بينهما هي التي تجعل، أو هي لغة الحب خاصة الزوج، تجد أن هذه لغة قوية ومهمة في حياته الزوجية. والمرأة كذلك، لكن المرأة رقم واحد في حياتها ليست العلاقة الحميمية، إنما رقم واحد هو الحب والعاطفة والحنان وهكذا، ثم بعد ذلك تأتي هذه القضية. لذلك لما تشبعها حب وعاطفة وحنان تأتي بعد ذلك العلاقة بين الزوج والزوجة. فينبغي أن ينتبه، لأنه الطعم عند المرأة عبارة حب وثنى، ولهذا يذكرون في بعض الدراسات يعني أن المرأة بحاجة إلى 12 كلمة حب، يعني اشحن جوالك، يعني 12 كلمة حب في كل يوم، اضربها في 30 يوم تطلع بكم؟ ب360 كلمة. لكنها والله يا إخواني أجمل شيء في الحياة الزوجية، وهذا الذي لا ينبغي أن تنساه وتنسيه. يا أيتها الزوجة، يا أيها الزوج، احرصوا على الاحتساب في الحياة الزوجية، اجعلوا كل أعمالكم الصالحة لله تعالى، فتجدون فيها لها لذة، لها قيمة، لها سعادة، لها أيضا سعادة في داخل قلوبكم، لها رجع وأثر في داخل القلب لما تحتسب كل عمل صالح تريد به وجه الله تعالى. إذن نحتاج أيها الإخوة الكرام أن نعرف احتياجات بعضنا البعض. من الاحتياجات التي ينبغي أن ننتبه لها، الرجل يحتاج إلى الأشياء التالية: الثقة، ثقة، ثقة المرأة به، تقديرها لرأيه، لمساهمته، أن كل ما يبذله هو لأجلها. الرجل كلما وثقت به امرأته كلما زاد عطاؤه وبذله في، لكن إن جعلته شخصا هامشيا لا قيمة له، لا تثق به، لذلك كثرة الوسوسة والشكوك من الزوجة خاصة في الحياة الزوجية في أولها قد تعيق الحقيقة استمرار هذه الحياة الزوجية. أيضا من الأشياء التي يحتاجها القبول، أي أن تقبل به كما هو بلا تعديل، أنه بعض النساء ما شاء الله من أول يوم أول أسبوع خلاص تبدأ سمكرة في الزوج وتغيير كذا وتغيير كذا. لا، هل معنى هذا؟ قد تسمع الآن إحدى الأخوات تقول عنده بعض الإشكالات، لا يمنع من التناصح، لكن التغيير يكون بالتدريج وليس في يوم وليلة. أن بعض الأخوات تريد أن تنقل زوجها من عالم إلى عالم، هذا الأمر غير صحيح. إذن النصح يأتي في وقته، النصح يأتي في وقت رائع عند الزوج. لا نصائح أيضا مستمرة، أيضا من الأشياء التي تنفي القبول عند الزوج هو المقارنة بينه وبين أزواج أخواتها أو بين إخوانها ونحو ذلك. لا شك أن هذا مدمر للرجل. الرجل يريد أن يكون كيانا مستقلا لوحده لا علاقة له بالآخرين. القضية الثالثة التقدير، تقدر زوجها بماذا؟ بالشكر، بالامتنان له، بالاعتراف بالجميل، بتقدير رأيه وتقدير رأيه وشخصه، أن ترسل له رسالة فعلا كان ذوقك جميلا ورائعا، كيف ستكون حياتي بدونك أيها الزوج الرائع المتميز. هذه العبارات لها أثر كبير جدا على الرجال، وهي لا تكلف أيضا، يعني الذي يتحرك فينا هو ماذا؟ ألسنتنا، لا تتحرك بقية الجوارح. أيضا يحتاج الرجل إلى الإعجاب. ألم أقول لكم قبل قليل أن الرجل طفل كبير؟ كل إنسان أيها الإخوة، كل إنسان مهما كبر أو صغر عبارات الثناء والإعجاب والتشجيع تصيبه في مقتل وتجعل حياته تتحول رأسا على عقب. العبارة الجميلة لها لذة، لها قيمة، لها سعادة، لها أثر على حياتهما جميعا. إذن الإعجاب، أظهر إعجابك بشخصيته، بمواهبه، بروح المثابرة لديه، بقوة العزيمة، بأي خصلة جميلة حاولي أن تدعميها فيه. أيضا القضية الخامسة التي يحتاجها الزوج التشجيع، التشجيع، شجعي على تجاوز المحن، قد تمر به مشكلة معينة شجعي أنت لها، أنت مرت عليك محن أكبر من كذا وما شاء الله مشيت فيها، ساعديها على النجاح. أحيانا المرأة خاصة بعض الأسر قد لا ترزق أولاد في السنوات الأولى، وتجد الزوج تزوجها في أول حياته الجامعية أو في وسط حياته الجامعية وأراد أن يستمر مثلا في دراسات عليا ونحو ذلك، وتبقى هي وحيدة في المنزل، ساعدي على النجاح. وليس معنى هذا أن يهملها الرجل، لا، ينبغي أن يملأ أيضا قلبها وأن يشغلها بأشياء نافعة وجادة. ساعدي، أكمل اجعليه يكمل دراسته. أنا أذكر أحد الإخوة، أحد الأشخاص يعني الكبار الآن وهو عضو في مجلس الشورى، زوجته تزوج امرأته وهي في المرحلة الابتدائية، ثم اعتنى بها، اعتنى بامرأته، فأكملت في بعد زواجه منها أكملت المتوسطة والثانوية والجامعة وهي الآن دكتورة. دكتورة، ألا تشعر هي بالمن أو بالمنة لزوجها عليها؟ لا شك أنه ساعدها وأيدها وأخذ بيدها لهذا النجاح. لهذا دائما أنصح الأزواج، اصعدوا وخذوا زوجاتكم معكم لهذا الدور الذي تصعدون إليه. ليس صحيح أن تبقى المرأة حبيسة البيت وأنت لديك قضايا ثقافية وتتعلم وتذهب دروس وتحضر دورات وغيرها وزوجتك لا تظل في لا تزال في مكانها، يتزوجها وهي تحفظ جزء عما، وبعد سنة ما عندها إلا البينة وصور قصيرة. البينة لأنها صورة صعبة طبعا. أنا كنت أقرأ مقال قبل فترة لشخص يقول أمه دخلت التحفيظ حتى وصلت إلى صورة البينة وفصلت من التحفيظ، لأن صورة البينة فعلا صورة ليست سهلة. إذن يحتاج الرجل هذه الأشياء، الثقة، القبول، التقدير، الإعجاب، التشجيع. أما المرأة فتحتاج ماذا؟ أول قضية تحتاجها المرأة الرعاية والاهتمام، اهتمامه بها، جعلها في دائرة اهتماماته، رسالة، كلمة، غمزة، بيان أن لها مكانة خاصة، كل هذا من الأشياء التي تدل على الاهتمام. أيضا من الأشياء التفهم، ينبغي أن تتفهم حالتها الأنثوية، ما تمر به من حالات نفسية متقلبة في فترة حيضها أو نفاسها أو غيرها من الأشياء التي تمر بالمرأة، تفاعله مع مشاعرها وتعاطفه معها، أيضا هذه من الأشياء يعني التي يتفهم بها هذه المرأة. يعني أحيانا المرأة قد لا تفصح لك عن بعض المشاعر، ينبغي للرجل أن يكون ماذا؟ ذكيا لماحا. وإذا رزقت المرأة برجل ذكي لماح فقد يعني نالت أشياء كثيرة، وإذا رزق الرجل بامرأة ذكية لماحة فقد نالت أيضا خيرا كثيرا. من الأشياء الاحترام، ومن صور الاحترام للمرأة ماذا؟ استمع لحديثها، قدرها وقدر أهلها، لا تهنها، لا تقارنها بغيرها، لا تشتمها، وهكذا. كل هذه الأشياء تدل على احترام فعلا لهذه المرأة. الأمر القضية الرابعة الأمان، ينبغي أن تشعر هذه المرأة بماذا؟ بنوع من الأمان، الأمان المادي، لا تشعر بأنها لا يمكن أن تشتري شيئا، أيضا بالأمان بحيث لا تهدد بين فترة أخرى. ولذا ليس من الخلق أبدا أن المرأة تهدد مثلا بالزواج عليها أو غير ذلك. هذا الكلام لا يصلح سواء في حياتهم الزوجية الأولى أو بعدها. الأمر الخامس القبول، القبول، ارضى بما أعطاك الله عز وجل وتقبلها كما هي، وحاول أن ترفع من شأنها وأن تصلحها، فإن هذا خير لكما بإذن الله تعالى. إذن هذه مجموعة من الاحتياجات التي ينبغي أن تحرص عليها، يحرص عليها الرجل وتحرص عليها المرأة. إذن لاحظتم أيها الإخوة والأخوات من خلال الاحتياجات التي ذكرناها قبل قليل أن الرجل تختلف احتياجاته عن احتياجات المرأة، ولذا الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، فهذا له احتياجات وهذا له احتياجات. دعوني أنبه أيضا على مجموعة من القضايا الجوهرية المبنية على هذا الاختلاف بينهما. فمثلا القضايا المهمة، شعور الرجل بحاجة للحوار مع زوجته أضعف من شعور المرأة. المرأة تحتاج الحوار للإشباع العاطفي لديها وهو لا يشعر بهذا، ولذا إذا كان هناك نوع من الحوار أو بين الزوج والزوجة، يريد الزوج أن يعرف قبل الحوار لماذا الحوار، وعن أي شيء سيكون، وما الزمن الذي يتطلبه، وما النهاية لهذا الحوار. بينما المرأة لا، المرأة عندما تحاول لا تريد حلولا جذرية، ولا تريد أن تمضي الأمور في الحوار وفق منطق صارم، ولهذا المرأة ينبغي أن تراعي الزوج في هذا الأمر، فتقول له إذا أرادت محاورته أريد نصف ساعة نجلس فيها لمناقشة موضوع كثرة خروج ابننا فلان من المنزل. لاحظوا، نصف ساعة والقضية واضحة ومناقشة كذا. وعلى الرجل في هذه القضية في حوارات زوجية أن يتوقع أن يأخذ الحوار أكثر من نصف ساعة ولا يقتصر على موضوع واحد. إذا تقبلوا بعضكم كما أنتم. نأتي إلى اختلاف آخر مهم جدا، وهو حين يواجه الرجل مشكلة خارج المنزل ماذا يفعل؟ من طبيعة الرجل عندما تواجهه مشكلة خارج المنزل الميل إلى التكتم عليها، ما يريد أحد يعرف، عدم مفاتحة أهله بها، لأنه في داخله يقول أنا لا أريد أن أثير قلقهم وما في داعي أشركهم في مشاكل مرت علي في العمل وغير ذلك. وهو يعرف أيضا في الغالب أنهم لا يستطيعون مساعدته، فعندما تكون معي مشكلة بيني وبين رئيس قسمي، بين المديري، بين أي شخص آخر في العمل، هي لا تستطيع المساعدة في هذا الأمر. ولهذا يحب الرجل أن ينعزل ويفكر بشكل متفرد عندما تحصل له مشكلة. وتلاحظ الزوج عندما تحصل له مشكلة يذهب إلى غرفة نومه وينام، يبتعد عن المرأة، يقرأ له جريدة، ولكنه في الداخل جالس يفكر، هو في الداخل يبحث عن حلول. المرأة بما لديها من حب لزوجها ونبل وشفقة ترى زوجها في هذه الحالة، فتود ماذا؟ أن تعرف ماذا حدث معه، وتريد أن تقدم أيضا ما لديها من اقتراحات، لكنها تفاجأ بماذا؟ برفض زوجها لذلك التعاطف وبرودة استقباله لكلامها. إيش النتيجة التي تحصل؟ انزعاج هذه المرأة، ويحصل بسبب هذا الأمر مشاكل كبرى أيضا في حياتهم. ولهذا الموقف الصحيح من المرأة هو ماذا؟ ترك الرجل وشأنه وتقديم الدعم النفسي له، وتقول له أنا أعتقد أن المشكلة عابرة إن شاء الله وصغيرة، وقد تجاوزت ما هو أكبر منها، وحين تجد لديك رغبة في أن نشرب الشاي مع بعض فأنا جاهزة، أو إذا أردت أن أحضر لك شايا أو عصيرا فأنا مستعدة. هنا تفهمت فعلا حالة الرجل ووضعه، وجعلته يبحث عن حلول لمشكلته لوحده، إن احتاجت مساعدته فقد فتحت له المجال. المرأة في الجهة المقابلة حينما تواجه مشكلة فإنها تجد في الحديث إلى زوجها أو أولادها أو صديقاتها ما يخفف كربها وتأزمها، هي تريد أن تتحدث لأنه بكثرة ما تفضفض بكثرة ما ترتاحها. والمرأة عندما تحصل لها مشكلة لا تنتظر في المقام الأول حلولا لمشكلتها، بل تبحث عمن يصغي لها، وهنا يخطئ الرجل في هذه القضية، فتجده ماذا يفعل؟ يقيسها على نفسه، ولأنه هو عندما تحدث له مشكلة يذهب وينعزل، فيرى أن الحل المناسب لمشكلتها أنه ينعزل عنها، يتركها لوحدها، فتبدأ هي بمعاتبته، وتبدأ تقول في داخلها تشعر بأنه غير مهتم، وأنه لا يعتمد عليه في الشدائد، وهكذا. ولهذا إذا حصلت المرأة مشكلة اقترب منها، كن أنت سندها، كن أنت المستمع الوحيد لها، وإلا بحثت عن أذن أخرى تخبره بأسرارها وأمورها في داخل البيت. هذه قضية من أهم القضايا. المرأة عند حدوث مشكلة أو ضغط نفسي عليها أو أي حدث قد يعيقها، كن قريبا منها، استمع إليها، تحدث معها، خذها معك في سيارتك وتحدث مع بعض. أيضا من الأشياء المهمة، الرجال يتعاملون مع الألفاظ أداء وتلقيا كما في مصادرها المعجمية، يعني كلمة جاءت في المعجم بمعنى كذا هو يفهمها بنفس المعنى. أما النساء فيتعاملن مع ظلال المفردات وإيحاءاتها المختلفة. دعوني أضرب لكم مثالا أيتها الأخوات الفاضلات وأيها الإخوة الكرام. يدخل الرجل إلى بيتي يجلسون مع بعض، فتقول الزوجة للزوج: دائما نحن في هذا المنزل، تعبنا، نريد نخرج يا أخي، كل الناس تخرج من بيوتها إلا نحن. المرأة بهذه العبارة لا تريد أنهم يلازمون دارهم، لكن نحن نفهمها إيش؟ أنهم ما خرجوا البتة، مع أنه قبل أسبوع كنا في استراحة، قبل أسبوع كنا في مكان ما. المرأة عندما تنطق هذه العبارة لا تريد أنهم يلازمون البيت ولا يخرجون منها، بل تريد إشعار شريك حياتها بمدى معاناتها من البقاء في المنزل، وتريد أن يقدر ذلك لها. ولهذا الرجل ماذا يقول؟ خرجنا الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي كنا في الخارج. هي لا تريدك أن تخرج بها، هي تريد أن تقول: فعلا والله، والله أنك متعبة، صحيح نحن نذهب ونتعب في الخارج ولدينا عمل، لكن أنت تعبك كثير، أولاد في البيت، ولد، وإذا كانت عاملة لديك تصحيح وطالبات وغير ذلك، فعلا أنت متعبة، هذه تجعلها لا تطلب منك سفرا لمدة 3 سنوات. لكن افهم شعورها. ولهذا تلاحظ ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، يحكي عن المرأة، قالت: فتقول لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط. هي تعرف أنه كل هذا البيت اللي هي فيه هو من خير هذا الرجل بعد توفيق الله، أليس كذلك؟ ولكن أحد الإخوة تتبع هذه العبارة في إشكالات كثيرة بين الرجال والنساء، عندما تقول ما رأيت منك خيرا قط، يعني الآن، يعني الآن أنا ما أشعر بأنه في خير بالمرة، لكن هي بلا شك تعرف في داخلها أن خيرا كثيرا في داخل البيت. إذن هذه قضية ننتبه لها، لا تأخذ كلام المرأة وتفهمه فهما حرفيا كما أنت تفهمه، إنما هي تريد أن ترسل لك رسالة بعيدة من خلال تلك العبارات. أيضا من الأشياء الجميلة التي ننتبه لها في الفرق بيننا بين الرجل والمرأة، عندما لا يشعر الرجل بأن هناك من يحتاجه ينتحي ركنا قصيا مجاورا لنوافذ الموت. فالرجل عندما يشعر بأن هذه المرأة لا تريده، أنها لا تحبه، فإنه يبتعد عن هذه المرأة بالكلية، بينما تحتاج المرأة أن تشعر أنها جديرة بالحب لتتفجر عطاء. لهذا هناك عبارة حقيقة جميلة يقولون: كل حفرة تسقط فيها تنزل للقعر إلا الحب، فإن السقوط فيها قفز إلى الأعلى وبداية لعطاء طويل. وهذا صحيح، اعطي المرأة حبا واكسب حبا، ولكن ينبغي أن تعرف السر. أنا أشبه أحيانا العلاقة الزوجية أو قلب المرأة بمكينة الصراف الآلي. مكينة الصراف الآلي الآن هي قلب المرأة. قبل أن تأخذ من هذا الصراف ينبغي أن يكون أول قضية أن لديك رصيد في داخل هذه المكينة، في داخل هذا البنك، ليس كذلك؟ فالرجل عندما يذهب ويسحب وما فيه إلا عشرات ولا ريالات، ما يمكن يسحب له شيء، لكن عندما تكون أنت عندك رصيد كبير جدا في هذا البنك سوف تسحب بعد ذلك ما تشاء. ولكن هذا السحب أيضا يحتاج إلى سر، فهذه المرأة لا تعطيك حتى تعرف كيف تستطيع أن تكسب هذه الأشياء منها. ولهذا أنت تدخل بطاقتك في داخل الجهاز وتضع أرقاما سرية، 4 أرقام لا يعرفها إلا أنت. هذه أسرار هذه المرأة، حتى تعطيك ينبغي أن تعرف أسرارها وتأخذ من هذا الرصيد العاطفي الموجود لديها. إذن نلاحظ في هذه القضية بالذات أن رؤية الرجل وجه امرأته متغيرا يميته ويقتله. الرجل إذا دخل البيت وجد وجه المرأة مكفهر يموت هو. وهي في الحقيقة ليس هذا الإكفهرار وتقلب المزاج منه، إنما هو بسبب ظروف صحية تمر بها، بسبب اتصال جاءها، بسبب إخفاقها مثلا في مادة إذا كانت تدرس. لكن الرجل لا يفهم إلا بهذه الطريقة في هذه المسألة بالذات، أنه بمجرد دخول البيت ووجدها منقبضة معناه أنه رجل فاشل وما استطاع يسعدها. فينبغي للمرأة هنا ماذا؟ تأتي وتقول له: أنا والله متضايقة ولدي بعض الإشكالات وأحتاج مساعدتك لما يصير عندك وقت، وترى لا تظن أن الضيق الذي فيه بسببك، لا والله بيض الله وجهك، فأنت تاج رأسنا في هذا البيت، وهكذا. هنا تبدأ إن شاء الله المشكلة بالحل. من الأشياء المهمة، يخطئ الرجل كثيرا حين يحصر عطاءه في الوفاء بمسؤوليته المادية، فيرى أنه إذا وفى بمسؤوليته المادية تجاه البيت خلاص، وينسى في غمرة انشغاله أن شريكته تحتاج إلى حب أولا، إلى حب. لو أعطيت المرأة أموال الدنيا ولم تعطيها حبا وحنانا وعطفا، لم تأتي تلك الآية ولم تتحقق. إذن نحتاج أن ننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الأزواج يقول: يا أخي ما قصرت عليهم أنا في شيء، أنا أعطيتهم مال والإيجار أنا أدفع عنهم، وأولادي درستهم في أحسن مكان وعندهم مصروف. يا أخي، هذا ليس كل شيء في الحياة الزوجية. أعظم من هذا كله هو السعادة الزوجية، الألفة، المودة، الحب فيما بينكما. من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها كزوجين: يعود الرجل إلى منزله لكي يتحلل من ضجر اليوم خارجه، فهو يعود للبيت لماذا؟ لكي يرتاح، بينما تعود المرأة لداخل البيت لتحلل يومها. فرق كبير، واحد يريد يرتاح، واحد يريد يتكلم. ولهذا الزوج ماذا؟ يريد أن يتحلل من ضجر اليوم وتعبه من خلال مشاهدة، قراءة صحف، نوم، والمرأة تتحدث بماذا؟ عن كل شيء ألم بها في ذلك اليوم. آخر قضية ننبه عليها، أن التوهج العاطفي عند الرجل، يعني زيادة العلاقة الحميمية بينه وبين زوجته، تصيب الرجل بالإشباع، تصيب الرجل بالإشباع، فتدفعه رغبته في الاستقلالية. الرجال إذا شبعوا عاطفيا ذهبوا، ابتعدوا قليلا، يمزقون خيوط الحرير التي تحيطه بها شريكته وزوجته ليحلق في علياء وحدته. لهذا المرأة إذا ذهب الرجل عنها وابتعد، ليس معنى أنه لا يريدها، لا، لكن هو حصل لديه نوع من الإشباع، أراد أن يبتعد قليلا ثم يرجع بعد ذلك متوهجا. هذه الفترة، وهي فترة ابتعاد الرجل عن هذه المرأة، هي فترة شحن له، شحن يشحنه بالشوق لها، باللهف بها، وهكذا. فتنتبه المرأة لهذه القضايا، لأنه أحيانا قد تشعر بأنه تركها، أهملها، وهذا بلا شك غير صحيح. بعد أن تعرفنا أيها الإخوة والأخوات عن هذه الاختلافات، إلا أن ثمة أشياء الحقيقة تعتبر قضايا رئيسية ومتفق عليها بين الأزواج والزوجات والرجال والنساء وجميع المجتمعات. المرأة تريد رجلا، والرجل يريد ماذا؟ أنثى، لا يريد رجلا في البيت. إذن الجميع يتفق على هذه القضية، الرجل يريد ماذا؟ أنثى. الأنوثة هي رأس جمال المرأة وأهم ما يميزها، هي السحر الحلال الذي يحرك مشاعر الزوج ليجعل منه محبا. الأنوثة سحر السعادة الزوجية. الرجل يريد امرأة ولا يهمه بعد ذلك أي شيء آخر، امرأة لكن بمعنى الكلمة، امرأة ظاهرا وباطنا، بشكلها ونطقها ودقات قلبها. ولكن أحيانا نحن نصطبغ بصبغة العمل الذي نحن فيه، فتجد المرأة عاملة فترجع بأخلاق العمل مع زوجها، فلما يجي في البيت تبغى تصحح له وتعطيه 15 ولا 10 ولا نجمة على رأسه على أنه زوج متميز. لا، الرجل لا يريد إلا امرأة. ولذلك الرجال ماذا؟ يكرهون المرأة التي ترفع صوتها والتي تعاند والتي تتسلط عليه وهكذا. والأنوثة في نظر الرجال، أو من صفات الأنوثة، الاستقرار في المنزل وملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة، وهي صفة تمدح بها المرأة. والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن، ويقول عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم: اذكرن ما يتلى في بيوتكن، ويقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن. ولاحظوا كلها فيها نور النسوة، بيوتكن وبيوتهن، فنسب البيت إلى الزوجة، إلى الزوجة، مع أن البيت قد يكون هو ملك للرجل، لكن هي حياتها الزوجية في هذا البيت. حتى الحور مقصورات في الخيام بالرغم من خلو الجنة من الفتنة، ومع هذا هؤلاء الحور مقصورات في الخيام. فكيف أيها الإخوة بعصر المجون والانفتاح المذموم اليوم؟ ليس معنى هذا أن لا تخرج المرأة، لا، ولكن أن تكون خراجة ولاجة لا تكاد تستقر في البيت، لا شك أن هذا مما يزعج الرجل. أيضا من صفات الأنوثة التي يرغبها الرجل خفض الصوت والخضوع بالقول للزوج، والسكون والهدوء. ولهذا فعلا الأذن تعشق قبل العين أحيانا. كلمة التغنج الجميلة الرائعة لا شك أنها تؤثر في الرجل، الحركة الجميلة منها إلى غير ذلك من الأشياء. من الأنوثة التعامل مع الأشياء من حولها برقة ونعومة، وترك الخشونة في الحركات والألبسة والمشاجرات وغيرها، لا شك أن هذا فيه نوع من الرقة. أيضا منها الاهتمام بأناقة الروح وتجملها. أن الأناقة الخارجية الحقيقة الاعتدال يكفي فيها، ولكن ما فائدة العطور والمكياج والملابس إذا لم يكن تحت الثياب رقة وأنوثة؟ ومن الأشياء أيضا التي يرغبها الرجل في المرأة الحياء، الحياء. ومن ذلك في يعني من الحياء نعومة النظر وانكساره. والعرب إنما تفتخر يا جماعة بالعيون، فالعين الجريئة يعني لا شك أنها تخرق جفن الرجل، ولا يحب هذا الأمر، بل نحتاج إلى نوع من نعومة النظر وانكساره. في الجهة المقابلة، أو المرأة تحتاج رجلا بقوته وعقله، تريد رجل صاحب قرار لا متردد، تريد رجلا يقودها بحب ورحمة، يحترم رأيها ويثق برجاحة عقلها. أما الرجل المتردد الذي لا يعرف يتخذ قرارا إلا بعد أن يفعل كذا، أو أن يذهب إلى أمه، أو أن يفعل إلى كذا، ليس هذا أبدا من عدم احترام الأمهات ولا توقيرهن، لا، لكن هناك أشياء حياتية خاصة ينبغي الإنسان يكون له فيها أن يكون له فيها قرار. إذن هذه من القضايا المهمة المتفق عليها، وهي قضية ماذا؟ الأنوثة. من الأشياء المهمة الأنف. الأنف يعشق قبل العين أحيانا. الأنف طريق للأجر والحب، وبسبب الأنف قد تكسب العلاقة مع الآخرين أو تخسرها، ولهذا هو سلاح ذو حدين، ولهذا اهتم به القدماء والمعاصرون في قضية الرائحة. وها هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان لا يرد طيبا صلى الله عليه وسلم، وحث على التسوق في أوقات كثيرة، ومنها عندما يهم بدخول بيته، فكان أول ما يبدأ به السواك حتى تكون رائحة فمه جميلة، وحثنا على اغتسال يوم الجمعة، وحثنا على سنن الفطرة، كل هذا لتكون رائحتنا ماذا؟ طيبة محبوبة، يتقبلها من يخالطنا أو نعيش معهم. أما ما نراه من عدم الحرص على سنن الفطرة، وتجد أحيانا بعض النساء يعني أظافرهن كأظافر حيوانات متوحشة، حاشا أخواتي، فهذا القضية ينبغي أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقاتا 40 يوما لمثل هذه الأشياء حتى لا تطول مثل هذه الأمور، وأصبحت عادة عند كثير من النساء والأسف الشديد إطالة الأظافر وغيرها. والعكس أيضا ينبغي أن ننتبه له، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، ويصلي الإنسان بعد ذلك مع الجماعة لأن هذا يؤثر على رائحته، وترك أكل العسل لما قالت له إحدى زوجاته: إني أجد منك ريح مغافير. ولهذا المرأة نصحت بنتها وقالت لها: لا يرى منك إلا كل مليح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فاهتم بالطيب واحتسب ذلك عند الله تعالى. نوع في عطوركما، فهناك أطيب للجسم، وهناك أطيب للفم، وهناك أطيب للمفرش، وهناك أطيب للغرف، بل حتى لدورات المياه هناك أطيب خاصة بها. احرصوا على الرائحة الجميلة الرائعة، وادفعوا حتى أموالا طائلة في هذه القضية. أما آخر قضية يعني يتفق عليها بين الأزواج، فهي مفتاح الكنز، ونختم بها في قضية الاختلافات والاتفاقات بين الرجل والمرأة. هل تريد الدخول إلى عالم زوجتك؟ هل تريدين الدخول إلى عالم زوجك؟ إنه الكلام الجميل الرائع الحلو الذي يقطر شهدا ويشع نورا، إنه الهمس الذي ينبع حبا. ثم اختم ذلك بابتسامة شفافة رقراقة كالماء العذب الزلال. خذ وخذي أمثلة أيضا. إذا قربت لك طبق الطعام فقل: ما أجمل هذه السفرة، ما أطيب الأكل اليوم، سلمت يداك لا عدمناك. إن رأيت هنداما أو لباسا جديدا أو تزينت ببعض الزينة فقل: إن لباسك رائع وتنسيقك مبدع، حقا إنك متميزة، لقد وقعت في حبائلك حتى لا أكاد أخرج. هذه العبارات لا شك أن لها قيمة عند المرأة ولها قيمة عند الرجل. إلا حتى تنسيق البيت وترتيبه فقل لها: إنك لماهرة ومبدعة في التنسيق والتنظيم. أما إذا رأيت غير ذلك فقل لها قولا لينا فيه شيء من اللطافة وحصول المقصود. فمثلا إن قصرت في طهي الطعام فقل لها: الغداء اليوم رائع، لو أضيف عليه شيء من الخضار لكان أطيب. ولكن الأزواج عندما تحدثهم بهذه القضية يقولون: لا نستطيع أن نقول هذه العبارات، فأنا لم أتعود عليها ولم أسمعها من أبي يقولها لأمي ولا العكس. فأقول يا أحبتي الكرام وأنا أوافقكم على ذلك، ولكن تدرب على تلك الألفاظ. قلوا أنت في الغرفة لوحدك، أنت رائعة، أنت رائعة، أنت رائعة، أنت مميزة، أنت مميزة، حتى تألفها لسانك، ثم اخرج بها بعد ذلك. ابدأ في تطبيق هذه الكلمات، خذ بعض العبارات في أحد الأسابيع وتحدث بها، فرغ قلبك من المشاعر السلبية. أكثر ما يعيق خروج الكلمة الطيبة هو مشاعر سلبية في الداخل. مشكلة المشاعر السلبية، وننتبه لهذه القضية، المشاعر السلبية لا تأتي إلا بأفكار سلبية، لأن الإنسان يحمل أفكارا في ذهنه سلبية عن هذه المرأة، وأنها امرأة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هذه الأفكار تجعل مشاعر سلبية في داخلنا، أحيانا ما نستطيع نبوح بها لأن نشعر بأنها كبيرة وأمور لا يمكن أن تكون في هذه المرأة، لكن الشيطان يزيدها في نفوسنا. لهذا المشاعر السلبية ماذا تفعل؟ تجعلنا ماذا؟ نحجم عن إخراج عبارات إيجابية من أفواهنا. لهذا فرغ قلبك من المشاعر السلبية المخزونة بداخلك، وانظر إلى محاسنها وانطق بها، تأمل فيها وهكذا قادمة إليك في الأشياء الجميلة، في منظرها، في جسدها، في غيرها من الأشياء، تجد أن لديها جوانب روعة وجمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض يعني مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلق آخر. هذا التوازن. الحياة لا تصلح إلا بهذا، لا تصلح إلا بالشكر، والشكر لا يكون إلا بذكر المحاسن الجميلة الرائعة عند هذه المرأة. ولذا أيها الشاب، أيتها الشاب، هذه مجموعة من النصائح والوصايا التي نختم بها، أو التي نجعلها قبل الخاتمة، ثم بعد ذلك تساؤلات حائرة من قبل الفتيات. هذه مجموعة من الوصايا للشاب ينبغي أن يحرص عليها في أول زواجه وفي أثناء زواجه إلى آخر حياته. قدرها، فهي إنسانة رائعة، وانظر لمعاني العظمة في روحها وعقلها. احترامك لها دليل على احترامك لنفسك، لأنها جزء من نفسك. راعي شعورها، لأنها بشر يخطئ ويصيب، ولأنها بشر يعجبها شيء ولا يعجبها آخر. لا تهددها بأي شيء، لا تعب طعاما أتعبت نفسها في طبخه، لا تعب أهلها أو تنتقدهم، لا تشبه شخصا ناقصا بها. لذلك بعض الأزواج إذا واحد جاء ولد غبي قال: طالع على أمك، وهذه مصيبة. وهي إذا طلع الولد غبي قالت: الحمد لله ما رحت بعيد، عندك أبو يعني مثلك. هذه مصيبة. عندما أيضا من الأشياء الجميلة تأملها، التأمل، يقولون التأمل ضرورة روحية تربوية، وعلماء التربية ينصحون الآباء بإشعار الأبناء بأنهم ينظرون إليهم. ولهذا أنت تأمل زوجتك، تأمل جمالها، تأمل ملامحها، تأمل جسدها، ثم بين لها إعجابك بعد ذلك. أسعدها، ابحث عن كل ما يدخل السرور على قلبها، ضع اللقمة في فمها، اغتسل معها، نادها باسم الدلال، قبلها قبل الخروج من المنزل، ساعدها، نام في حجرها. كل هذه الأشياء ترى كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تقول: فانحنيت عليه فنام صلى الله عليه وسلم. وسأذكر هذه الأحاديث إن شاء الله بعد قليل. حدثها، كن حاتميا في حديثك معها. فالصمت وحش بشع للمرأة. ولهذا يقول سقراط، يقول: تكلم كي أراك، لأنه لما يتكلم كأنه ميت، كأنه قطعة أثاث. انتقي أطايب الكلام. ماذا تفعل مع الزوجة لما بعض الأزواج يقول: إيش أتكلم يا أخي، تكلمت وتعبت ما عاد حصلت كلام. كلمها، علمها الكلام، علمها، بين لها كثير من الأمور الدينية تحتاجها، أدبها، أعطيها مجموعة من أرشدها، قص عليها قصة أو أحاديث الصبا، افتح أرشيف الذكريات لها، قل لها طرائف منوعة، حدثها عن شؤون المنزل والأسرة، عددوا نعم الله عليكم، اجعلوا لكم مجموعة من الأشياء التي فعلا تريدون أن تتعرفوا على بعضكم من خلالها. يعني بعض الأزواج فعلا يقول: إيش أقول يا أخي، دعني أعطيك مجموعة من الأسئلة يا أخي ويا أختي الكريمة. يسأل الزوج زوجته فيها: ما هو عطرك المفضل؟ ما هي العادة المميزة فيك التي تفعلها شبه يوميا؟ لو ألفت كتابا ماذا سيكون عنوانه؟ لو لم يكن هذا اسمك فماذا تريد أن يكون؟ هل تظن أن الحياة ستكون أفضل بعد 100 سنة أو أسوأ؟ ما الموهبة التي كنت ترغب في امتلاكها؟ ما هي حكمتك المفضلة بالحياة؟ من أحب الناس إليك؟ ما الذي ستفعله لو تبقى من حياتك شهرا واحدا فقط؟ لو لم تكن في وظيفتك ماذا تريد أن تصبح؟ ما هي صفات يومك المثالي؟ ما الذي تفعله وتستشعر بالرضا عن نفسك؟ ما هو أهم إنجاز في حياتك؟ ما الهدية التي ترغب فيها بشدة؟ ما الشيء الجيد فيك ولا يعرفه كثير من الناس؟ من هم قدواتك؟ كم تريد أن يكون في حسابك الشخصي؟ ما الذي يغضبك؟ ما هي اللحظة التي غيرت حياتك؟ ماذا تريد أن تشتري كمكافأة لإنجازاتك؟ ما هو أهم حدث حصل معك السنة السابقة؟ ما الشيء الأكيد الذي ستغيره فيك بعد 5 سنوات؟ ما هي أجمل سنة في حياتك؟ ما هي أسعد لحظة تتذكرها في حياتك؟ لاحظوا مجموعة من الأسئلة. ما هي العبادة المحببة لك؟ ما هو السر الذي ستقوله الآن؟ ما يقوله طبعا. متى ستشعر بالسعادة؟ متى تشعر بالسعادة؟ متى بكيت آخر مرة؟ وهل كانت أمام أحد؟ ما هو أعظم حلم حلمت به؟ ما هي الصفة التي لو أتيح لك أن تمحيها من وجه الأرض لفعلت؟ مجموعة من الأسئلة الممكنة التي يمكن أن نفتحها مع أزواجنا وزوجاتنا. أما هذا الصمت فهو كما قلت لكم وحش بشع في عند الزوجة. املأ قلبها بجمال الرقة والحب. ولهذا يقولون المرأة تستحق أقل مما يقوله عنها خطيبها وأكثر مما يقوله عنه زوجها. فالزوج دائما شحيح في العبارات، لكن في أيام الخطبة والملكة ما شاء الله 12,000 بطاقة فقط شحن. إذن زوجتك تجوع لكلمة حب من شفتيك وتتعطش لعبارة حانية منك، فلا تحرمها يا أخي، لا تحرمها يا أيها الزوج من جميل كلامك ورائع قاموسك. تغزل بتمسكها بدينها، بحسن أدبها، بعفافها، بخلقها، بخفة ظلها، بملاحة وجهها، بالثناء على ملابسها. اكتب لها أبياتا شعرية واجعلها بجوارها. خذ كتاب مثل كتاب نشوة السكران للصديق حسن خان، عبارات جميلة فيه. خذ كتاب سلطان الغرام الهاشمي، عبارات أيضا أبيات جميلة أيضا رائعة في هذا الكتاب. قل لها مثلا: أحبك مثل ما أنت، أحبك كيف ما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عزولا همه مقتي، لقد أذن الزمان لنا بيسر غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت ويصف العيش إن جئت، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت، تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت، هنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي. قل هذه الأبيات واكتبها في كرت لها أو رسالة أو غير ذلك. ومرة من المرات زوج من الأزواج كان بجوار زوجته فقالت له: قالت أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر، قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور. فأجبتها: إني أرى قمرين، أيهما القمر؟ وأرى الذي بجانبي غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء، أراد تقليد القمر. جرب هذه وشوف بكرة إيش يجيك، جرب هذه وانظر هذه الليلة من العبارات والأفعال الجميلة التي تأتيك. ولهذا يا أيها الأزواج 3 كلمات لا تنسوها أبدا في حياتكم ما عشتم، وهي: أحبك، آسف، شكرا. هذه عبارات مهمة في الحياة الزوجية. أحبك حب، مشاعر، آسف، اعتذار، شكرا، ثناء وتشجيع. بل يا أيها الإخوة قصة كلما ذكرتها أتعجب منها. لا أحد إلا ويعرف ذلك الرجل الجبار، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. كان على جفائه وسوء طباعه وغلظته يصف حاله مع زوجتي فيقول: إني لأقبل أخمص قدميها. ضاع الحجاج يا جماعة، ضاعت علومه يا ناس، لأنه وجد شيئا قتله، رأى شيئا لا لم يراه من النعيم وغير ذلك. فهي رسالة أيضا للزوجات أن يستخدمن السحر الموجود لديهن. ملكات عند المرأة تستطيع أن تجعل هذا الإنسان شخصا آخر وتجعله طفلا آخر كبيرا مميزا، فاحرصوا عليها. أيضا لا تغضب، لا تغضب، وكن مستقيما مع الله. أصلح علاقتك مع الله يصلح علاقتك مع أهلك بإذن الله تعالى. كن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك فيما يدين الحياة. ثم آخر هذه الأمور رفه عنها خارج المنزل أو داخله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. ولأن الحديث مع الأزواج والمقدمين على الزواج، فقال بعض أهل العلم: الملاعبة من اللعب. وقال بعض أهل العلم: الملاعبة من مص اللعاب. والإنسان أحيانا الذي يتقزز ممكن يشرب لتر من ريق زوجته وهو في قمة الأنس والسعادة، أليس كذلك؟ ومع هذا بعد ذلك لا يستطيع أن يشرب الكوب بعدها. يعني لماذا هذه المفارقات العجيبة أحيانا في حياتنا؟ أنا لا أدعو إلى شرب لتر، بل يكفي بروازا بحجم إبرة تعطى لطفل صغير، لكن المهم أن يكون لهذا الحديث معنى في حياتك، بل جاء في بعض الأحاديث تعظها وتعظك. المشكلة ليس في عض المرأة، ولكن في عض الرجل للمرأة، في عض الرجل للمرأة. فأحيانا يعظها الرجل مداعبا إياها فيخرج نصف اللحم فيها وتبقى أثرا في كتفها لمدة أسبوع، طبعا هو يقول من الحب حتى يبقى، ولو بعد في داخل عضة يوقع باسمه في الأخير في داخل العضة. هذا ليس بصحيح، هذا عذاب أيها الإخوة، وليس تعضها وتعضك. أما بالنسبة للزوجة فهذه مجموعة من النصائح التي ينبغي أن تنتبهي لها. قدري عمله وتفهمي طبيعته كرجل، ولا تتحدثي بطريقة سيئة عن أصدقائه أو زملائه. ازدادي قربا إلى الله بكثرة الصلاة والصدقة والأعمال الصالحة. تذكري أن كل عمل تقومين به لبيتك فهو عبادة، فاحتسب الأجر عند الله تعالى. احترمي زوجك واهتمي بحديثه، واحترمي والديه وأخواته. بالصبر وحسن الخلق تملكين قلوب أهله بإذن الله تعالى. أيضا يا أيتها الزوجة، لا بد من التضحية في الحياة الزوجية وتقدير ظروف الزوج وعدم مقارنته بالآخرين. ابتعد عن إثارة الشجار والخصام، ولا تدخلي أحدا في حياتك الزوجية إلى الضرورة القصوى. أحيانا تقوم مشاكل في البيت بسبب أشياء تافهة. يعني أذكر مرة قرأت في أحد الكتب في الخلافات الزوجية أنه الرجل هو وزوجته في ليلة زفافهم في الصباح، وهم على شرفة الفندق، جاء عصفور على نافذة الله، فقال الرجل ما أجمل هذا العصفور؟ فقالت المرأة ليس عصفور بل هو عصفورة. قال لها أقول لك عصفور؟ قالت له بل هو عصفورة. ثم بعد ذلك تقوم بينهم مصيبة ومشاكل حتى هدأ الوضع بعد ذلك. بعد سنة من السنوات كانوا جالسين، فقال لها زوجها هل تذكرين قصة العصفور الذي رأيناه في الفندق؟ قالت أقول لك ليس عصفور هو عصفورة. ثم رجعت المشكلة بينهم مرة أخرى. لا شك أن هذا ليس بالصحيح. املئي قلبك بالتسامح ودعي تقليب المواجع والمواقف، دعي تقليب المواجع. أسعدي أيضا، أعطي الرجل حقه كاملا من القوامة. أشعري بأنه أفضل وأكمل رجل في البشر. أكرميه في بيته، فرحبي به وبضيوفه، أكتمي أسراره، وهكذا. فإن هذه من الأمور المهمة. أيضا تطهري. ما معنى هذا الكلام؟ ينبغي أن تكوني ذات مقاييس عالية الجودة في النظافة والتطهر. الاستحمام، نظافة الجسد، نظافة دائمة، فرشاة الأسنان. وفرشاة الأسنان بالمناسبة أرخص من علبة الروج اللي تأخذها المرأة، بحيث يكون الفم نظيفا زكيا الرائحة، بأسنان بيضاء يبعثان على الراحة والطمأنينة ويغريان بالتأمل والشم. بعض الإخوة يعني عنده ضرس العقل له شهرين مورم، وفيه 20 حبة رز في داخله محشوة، وتخرج منها أشياء ولا ينتبه لها. ثم بعد ذلك صاحبنا يريد أن، هي تريد رائحة جميلة كما أنت تريد رائحة طيبة، فحرص على هذا. أيضا يا أيتها الأخت، نظافة بيتك، فنظافة البيت عنوان امرأة نظيفة. فلا تدعي الأكل بين خبايا الفرش، أو خيوط ملتصقة ومتشابكة بالموكيت، أو جريدة ملقاة من أيام، أو كتب غير ذلك مرمية. أيضا من الأشياء استقبلي وودعي. أتقني فن الاستقبال الأنثوي في أول لحظات دخول الزوج إلى البيت. يا سلام، عندما يدخل الرجل إلى بيته ويجد امرأته قد لبست أجمل لباس له، ينسى كل التعب الذي تلقاه، وكل التأنيب اللي أخذه من المدير، وكل المشاكل اللي حصلت مع الطلاب، وكل أشياء التي حصلت من المراجعين. لماذا؟ لأن الزوج هرب من لهيب الحياة إلى مكان السكينة والمودة والرحمة وراحة البال. فينبغي أن تكون المرأة كذلك. ولاحظوا معي هذا الحديث العجيب الذي هو خلق مهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كل ودود، ودود محبة، ولود. لاحظ هذا الحديث، ولاحظ يا أختي، إذا غضبت أو أسيء إليها، ما هي أساءت، أسيء إليها، أو عصت زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذه يدي بيدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لما أنام حتى ترضى علي. والله إن الله تعالى يشكر لهذه المرأة ويسعدها في حياتها الزوجية بإذن الله. تحمل أيضا مسؤولية البيت، أخرج العاطفة الموجودة لديك، الثقة المتبادلة. في لقاء مع امرأة رمزت لنفسها بقوت القلوب، لها 50 سنة متزوجة، قيل لها هل أنت سعيدة في حياتك الزوجية؟ قالت نعم. قيل لها ما السبب؟ قالت سعادتي تكمن في 5 تاءات. تاءات. قيل وما هي؟ قالت التفاهم والتسامح والتفاؤل والتزين والتجديد. تفاهم ثم تسامح ثم تفاؤل. ما يقولون والله حياتنا خلاص انقطعت الآن. تجد بعض الأزواج بمجرد مشكلة يرسل 1000 رسالة، الله يأخذني، أسأل الله أن أموت هذه الليلة، الله يقر عينك بموتي، وهو في داخلك كذاب بعيد عنكم. مو صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر. ولذلك تجد بعض الأزواج يقول لزوجته إذا حصل بينهم أي مشكلة يرسل لها رسالة، ليتني أموت، الله يأخذني في هذه الليلة، الله يقر عينك بموتي، الله يجعلك أرملة، وهكذا. هذه عبارات لا تليق ومنهي عنها شرعا، ولا ينبغي أن تكون ردود الأفعال بهذا العنف الذي يستخدمه بعض الأشخاص. التفاؤل، التزين، ما أجمل التزين من الطرفين. ثم بعد ذلك التجديد، التجديد في الحياة الزوجية، وألا يظل على يعني رتم واحد في الحياة الزوجية. وبعد هذه الرحلة أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفاضلات التي رأينا فيها اختلافات بين الرجل والمرأة ومواقف اتفاق أيضا ومجموعة من النصائح والوصايا للشاب وللشابة، أيضا دعوني أقف معكم وقفة في هذه اللحظة مع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياته مع زوجاته، وسأمر مرورا سريعا على مجموعة من النقاط والقضايا التي كان يطبقها النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فهو أعظم زوج في التاريخ صلى الله على محمد. من الأشياء المهمة التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم الفكاهة مع الأسرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البزار وأبو يعلى وابن السني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه، أفكه الناس مع نسائه. ومن الأشياء التي كان يفعلها وضع فمه على موضع فم الزوجة. تقول عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في فيشرب، أخرجه مسلم وأحمد. التقرب من الزوجة الحائض، بل كان يستدفئ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعد غسله من جماعه تقول كان يغتسل معي ويقول دعي لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بها قبل أن تغتسل رضي الله تعالى عنها. ومن الأشياء أيضا العجيبة المعانقة قبل النوم. تقول عائشة وحنيت عليه حتى دفئ ونام. ومن الأشياء الجميلة اصطحاب الزوجة إلى الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب زوجته، واصطحب عائشة كما في صحيح مسلم إلى بيت الفارسي الذي عزم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. اصطحابها في السفر ومسابقته لها صلى الله عليه وسلم وتحدثه معها أيضا في الليل. إطعام الزوجة بيدك. أحيانا بعض الأزواج يجيب لقمة، بس لقمة محترمة كبيرة ومليئة شطة، يأتي بلقمة محترمة كبيرة وفيها شيء حار في الداخل ثم يعطيه لهذه الزوجة فتغص وقد تموت أيضا. لكن لاحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم، قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك. متى آخر مرة وضعت أنت لقمة في امرأتك يا أخي؟ أيضا من الأشياء التقبيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر كما تقول إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنه. تمشي الزوجين ليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض زوجاته ويمشي ليلا عليه الصلاة والسلام. تسريح شعر الزوج، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أرجل رأسه وأنا حائض فيما أخرجه البخاري في صحيحه. فتسريح شعر الزوج حتى لو كان شعر الزوج جمع مو شعر ناعم، ممكن أحيانا شعر لو تأتي عواصف الدنيا كلها ما تحركه، لكن مع هذا تحاول أن يعني تتذكر نعم الله عز وجل عليها. تعطيره وتطيبه، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الزوجات نائمة، يذهب الزوج صلاة الجمعة وهي نائمة، وبعض الزوجات لا، تجهز طيبها وعطرها لزوجها، فلا يذهب المسجد إلا وقد أعدته ورتبته وطيبته. هذه المرأة ينبغي أن تقدر وتحترم. تدليع الزوج لزوجته وتدليلها، يا شقيراء يا حميراء يا عائش. ولهذا أنا أدعوكم الليلة فكروا في أسماء زوجاتكم ودلعوهم، ترى هذا له أثر كبير جدا. التصريح بحب الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقت حبها وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا وحبي من الإناء الواحد. الله أكبر، انظر لهذا التعبير، أغتسل أنا وحبي من إناء واحد، اغتسالهما معا بلا شك. بل يا أيها الإخوة انظروا، وضع الخد على الخد كما جاء في لعب الحبشة: فوضعت خدي على خده، كما في صحيح البخاري. مراعاة سن الزوجة، قد يتزوج الإنسان أحيانا فتاة صغيرة فينبغي أن يراعيها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة ومعها فرس له جناحان، فاحتمل لها مثل هذا الأمر. وغيرها وغيرها من الأشياء التي نراها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يكون قدوة لنا عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. هذا يوصلنا إلى السعادة الزوجية التي ننشدها. وهنا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحتاج أن نتكلم على مجموعة من الأمور التي هي تساؤلات حائرة أو بعض الإشكالات التي تقع فيها الفتاة. أول قضية ننبه عليها: انتبهي يا عروسة من قولك أن زوجي لا يحبني. في الأشهر الأولى للزواج تكون الحياة حالمة بين الزوجين، شلال هادر من العواطف، وفي حماسهما العاطفي يبذلان كل ما يستطيع لإسعاد بعضهما البعض، خرجات وعشاء في مطعم وسفرة قصيرة أو طويلة، عبارات جميلة، رسائل حلوة. والرجل في هذه الفترة يكون شاعريا جدا ويحضر الهدايا والورود ويحب الجلوس معها، ولكن بعد فترة وبعد رجوعه من البيت وحياتهم العامة أصبح يخرج الاجتماع مع أصحابه ويجلس فترات أمام التلفاز، والصمت مطبق عليه. لهذا يا أيتها العروسة انتبهي للشيء التالي: كل رجل في بداية علاقة حبه بفتاة أحلامه يحاول أن يظهر أفضل ما لديه ويظهر مشاعره بكل وضوح، ولكن بعد فترة يشعر بالرغبة للعودة لعالمه الرجولي قليلا. وهذا لا يعني أنه لا يحبك ولا يرغب بك، لا، بل يذهب ليشحن مشاعره من جديد. ولكن إذا سمحت له وكان ذلك بطيب نفس فسيأتي وهو مرتاح البال. أما إذا غضبت وتضايقت فسيكبت ألمه في داخله وسيبقى معك صامتا واجما. ولهذا عندما تحصل عنده هذه المرحلة انشغلي أنت بأمورك، بالدراسة، بالقراءة، بترتيب المنزل، وكوني هادئة ومحبة ولا تشعري بالتوتر أو الغضب أو القهر، وأظهري له شوقك دائما إليه ولا تتركيه أبدا. فهذه من القضايا التي ننتبه لها. أيضا من الأشياء التي ينتبه لها في الأيام الأولى للزواج، بعض البنات تقول: خالتي أو عمتي، عند بعض الأشخاص تقول أو بعض الأسر تغار مني. فقد يحصل غيره أنها تغار الأم، وقد يحصل أيضا غيره من أخواتي الزوج، خاصة اللاتي لم يتزوجن وقد وصلوا إلى عمر معين، تجدهم يغارون من هذه الفتاة التي رزقت هذا الأخ الذي يعرفونه بأنه متميز وغير ذلك. لهذا إذا رأيت أن ثمة غيره منك من قبل أم هذا الزوج، فينبغي أن تنتبه الأشياء التالية: أطلبي من زوجك ألا يكثر من مدحك أو الثناء عليك أو يظهر إعجابه بك أمامها. أيضا من الأشياء ألا يوجه الحديث لك مباشرة، بل ينظر لها ويخاطبها هي. أيضا من الأمور: لا تتحدثي عندها عن نزهاتكم أو الأسواق التي ذهبتم إليها والمطاعم التي أكلتم فيها، لا تتحدثي عن الهدايا التي أحضرها لك، فهو أكبر سبب لإثارة الغضب والغيرة. عامليها كأم واستشيريها في بعض الأمور، وذهبي إليها واستشيريها في أمر ما. حثي زوجك أيضا على زيارتها والاتصال بها وإهدائها والسفر معها وهكذا. اسأل الله دوما أن يعينك على المحافظة على حبها، فرضاها سبب لسعادتك مع زوجك. ولهذا يا أيتها الأخت الفاضلة، يا أيتها العروسة، لا تحكمي على خالتك من كلام الناس ولا المسلسلات ولا تضخيم القصص أو إعطاء الكلمات أكبر من حجمها، بل أعطي كل شيء حجمه الطبيعي. أيضا من الأشياء التي تكون في أيام الزواج بحاجة إلى انتباه هي زيارة الأهل. تريد أن تزور أهلها كثيرا وهو يريد أن يذهب بها في آخر الأسبوع وتحصل مشكلة بسبب هذا الأمر. هذه القضية وهي زيارة الأهل تخضع لظروف الزوج وأعراف الناس ومناسباتهم، ولكن مما ينبغي أن ينتبه له الزوج أنه في الأشهر الأولى تشعر الفتاة بحنين وغربة لأهلها فتحتاج زيارتهم أو مهاتفتهم. والأسر تختلف في هذا، تجد بعض الأسر منهم من تأتي الظهر حتى وقت متأخر في الليل، ومنهم من تنام ليلة الخميس إلى الجمعة، وبعضهم تحضر ساعة أو ساعتين ثم تخرج، وبعضهم في وسط الأسبوع بسرعة. ولكن في مثل هذه الزيارات ينبغي أن ننتبه للأشياء التالية: راعوا ظروف بعضكم فالزوج قد يكون مشغولا مرتبطا ببحوث أو بعمل مثلا عمل آخر غير عمله الصباحي وهكذا. في الأشهر الأولى أنتم بحاجة إلى قرب بعضكم من بعض وخاصة في إجازات الأسبوع فلا تفوتوها. أيضا من الأمور أظهري كرم زوجك بتقديم شيء في يدك، إما كيك أو عصير أو غيره تذهبين به إلى بيت أهلك. أسعدي أمك بإخبارها بحياتك السعيدة والجميلة مع الزوج. إذا خرجت من بيت أهلك أبلغي زوجك بثناء أهلك عليه، ثم استعدي قبل مجيء الزوج. فكم الأزواج ينتظرون في الخارج مساكين وهم ينتظروا هذه الزوجة، واتصالات وجوالات، وهي مسكينة حذاء أحد أولادها في مكان، وهي أيضا مشغولة معه. ينبغي للمرأة فعلا أن تحرص على إذا اتصل بها زوجها أن تكون جاهزة، وينبغي للرجل أيضا أن يعذر في بعض الأحيان، فإن هذه المرأة تبقى هي امرأة أيضا لديها من الارتباطات والأشغال شيء آخر. هل أسكن مع أهل زوجي؟ وهو سؤال أيضا مهم ويعتبر من أحد الأمور المهمة في حياة الحياة الزوجية. السكن مع أهل الزوج أمر لا بأس به، والأفضل أن تكون في منزل مستقل. وهناك الحقيقة مجموعة من الحالات التي ينبغي أن تكون المرأة فيها مطاوعة وموافقة في مسألة السكن مع أهل الزوج. أن يكون الزوج هو الابن الوحيد لوالديه أو الابن الأصغر المتبقي مع أمه. أن تكون حالته المادية لا تسمح له بالاستقلال في منزل خاص، ما يصير عنده مال مثلا. أن تكون الفتاة أحيانا صغيرة في السن ولا تستطيع الاعتماد على نفسها. أن يكون منزل الأهل كبير ولديهم شقة منفصلة تماما وذات مدخل منفصل، فهذا لا بأس به. ولكن إذا قرروا السكن مع أهل الزوج ينبغي أن ننتبه الأمور التالية. أولا، أن تكون أم الزوج من ذوات الطبع الهادئ الصبور وليست من ذوات الطبع الحاد وصعب التعامل. أن تكون المرأة أي الزوجة قادرة على الصبر والتحمل وغض البصر والسمع أيضا عما يثير الغضب من التصرفات أو الأقوال. أيضا من الأشياء المهمة أن يكون السكن عبارة عن جناح في البيت على أقل تقدير، أي غرفة ودورة مياه ومطبخ صغير وغرفة للأطفال مستقبلا. وننبه هنا على أهم شيء في الجناح وهو المطبخ المستقل. المطبخ المستقل من أهم الأشياء، لأن هذا المطبخ قد يسبب إشكالات كبيرة بعد ذلك إذا نزلت، وهناك نوع من الاتفاقات أحيانا بين الأسرة من يطبخ ومن يفعل كذا. كل ما كانت المرأة عندها حرية في قضية مطبخها كل ما كان أفضل. أيضا من الأشياء المهمة أن تكون الزوجة اجتماعية، لديها قدرة على التعاون مع أهل الزوج ومحبتهم. بعض المرأة النساء يعني منطوية منعزلة، فيحصل من أهلها أن يحكموا عليها بحكم معين أو صورة معينة. ألا يكون لزوجك إخوة يسكنون في البيت سواء متزوجين أو غير متزوجين، لأن وجودها سيكون مضايقا قطعا لهذه المرأة. وهذا هو الحمو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحمو ماذا؟ الموت الذي هو أخو الزوج. وكما ذكرنا ينبغي أن يكون لها مدخل مستقل منفصل حتى لا تشعر بالحرج في الدخول والخروج والاستقبال. وفي جميع كل هذه الحالات وفي كل هذه الحالات ينبغي أن تكون صبورة، وأن تتحمل أيضا هذه الفتاة ما يمكن أن يواجهها، وأن تحاول كسب ودهم بقدر ما تستطيع. ومن القضايا أيضا التي تتساءل عنها الفتيات أن بعض الفتيات تؤخر الزواج بسبب أنها طالبة في الجامعة، فقد تتزوج البنت وهي طالبة. فنصيحتي لا تترددي، خاصة إذا جاء من ترضينه، حاول أن يكون زواجك طبعا في إجازة طويلة. وهناك مجموعة من النصائح لكل امرأة تتزوج وهي طالبة. رتبي حياتك الأسرية، البيت والدراسة، رتبيها، ضعي جدولا لمهام الأسبوع وعلقي أمامك. أيضا من الأشياء أعد الأطعمة لتسخينها في وقت آخر، أنا جهز الطعام ثم سخني في وقت آخر. اختاري تخصصا مناسبا لا يعكر حياتك، يعني بعض التخصصات مزعجة في الدراسة وتحتاج إلى تفرغ كبير وقد تضيع أمور البيت أيضا فيها. استخدم الأجهزة الأوتوماتيكية، كلما كانت غسالة الأواني موجودة وغسالة الملابس الأوتوماتيكية التي تضع فيها الملابس وهي تنشفها كلما كان ذلك أريح لها. استعيني بعاملة في بعض الأيام، اجعلي لك وقتا للراحة على الاستعانة بذكر الله تعالى. وهذه قضية مهمة، والله ما تيقنت امرأة بها إلا ووجدت خيرها وبركتها. لقد طلبت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فجاءهم وهم نائمون فقال لهم أدلكم على خير من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 خير لكم من الخاتم. والله إذا قالتها المرأة بيقين فإن الله عز وجل يعطيها بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء، لا تضيع وقتك في الهاتف أو الجوال أو الإنترنت، ثم أقنعي زوجك بتعاونه معك، فهذا سيسعده وسيسعدك أيضا بإذن الله تعالى. من الوصايا التي ينبغي أن ينتبه لها الزوج خاصة أن هناك أمر تخجل العروس من طلبه. أكثر شيء تخجل الزوجة من طلبه في أول زواجها هو المال، لأنها لم تتعود على هذا الرجل، وتشعر كأنها تطلب إحسانا أو صدقة من رجل غريب. والمشكلة أن كثير من الأزواج لا يشعرون بذلك ولا يبادرون لتقديم المال لزوجاتهم، والسبب أنه لم يتعود على ذلك، ويعتقد أنها لو أرادت لطلبت ذلك ببساطة. ولكن يا أيها العريس، يا أيها الزوج، المرأة تريد هدية لوالديها، تريد أغراض لها، عندها مناسبة، تريد تتزين لك، فانتبه لهذا. النساء في هذا على قسمين، مستحيات وجريئات. ولكن كزوجين جديدين ينبغي أن تكون مسألة النفقة واضحة جدا بين الزوجين منذ بداية حياتهما، وإذا فتح لها حسابا وأعطاها بطاقة وحول لها كل شهر فهذا خير عظيم. وينبغي أن يعرف الزوج بأن هذا حق للزوجة على زوجها. وينبغي للمرأة مراعاة الزوج بظروفه المادية، بعدم الإسراف والإثقال عليه. ومن الأفضل لكل زوجة أن يكون معها في الأيام الأولى مبلغا من المال تدخره من المهر، وتجعله لشراء حاجاتها أو لبعض الظروف التي قد تمر بها. إذن أيها الإخوة والأخوات، ما سمعنا هو جزء من الثقافة الأسرية التي ينبغي أن ينتبه لها الزوجان في بداية حياتهم الزوجية، وأن يتعرف أكثر وأكثر على حياتهم، ولا ننتظر من الطرف الآخر أنه هو الذي يبادر، بل ينبغي أن نبادر نحن. ومن القصص الحقيقة الجميلة التي يحسن أن أذكرها في هذا المكان، أن رجلا ذهب مرة إلى الطبيب وقال له: يا أيها الطبيب، إن زوجتي صماء لا تسمع. فقال له: إلى أي درجة يصل صممها؟ يعني تسمع منك في أي كم بينك وبينها حتى تسمع؟ قال: والله لا أدري. قال: إذا نذهب إلى البيت واختبرها، انظر عن بعد كم تستطيع أن تسمع. قال: فرجع الزوج إلى البيت، فلما فتح الباب قال: ماذا أعددتم لنا عشاء الليلة؟ فلم يسمع شيء. ثم دخل إلى داخل البيت فقال: ماذا أعددتم لنا عشاء الليلة؟ فلم يسمع شيء. ثم دخل إلى حجرة الاستقبال فقال: ماذا أعددتم لنا عشاء الليلة؟ فلم يسمع شيء. ثم ذهب إليها وفجدها في المطبخ وقال: ماذا أعددتم لنا عشاء الليلة؟ قالت له: دجاج، 4 مرات تسألني و4 مرات أجيبك. إذا من الذي لم يسمع؟ إنما هو الزوج. أحيانا نحن نتهم الآخرين بينما نحن المشكلة. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى أن نتعلم، ولا نستثقل هذا التعليم، لأن بعض الناس يخاف من التعليم. وأنا أذكر قصة الحقيقة خاصة في قضية التعليم، أن طفلا صغيرا كان يعلم في المدرسة ألف باتا، فكان يقول له المدرس: قل ألف باتا، فما يقولها. فجاء رجل يوم من الأيام وهذا المدرس يضرب التلميذ ويقول له: قل ألف باتا، والتلميذ يبكي ولا يقولها. فجاء له الرجل وقال له: يا بني، ألف باتا سهلة، قلها. قال: ألف باتا هي سهلة يا عم، ولكن مشكلتي أن وراءها ثا جيم حا خاء، ثم طب ورياضيات وحساب ولغة وعربية وأدب وغيرها. فهذا الشاب ماذا؟ تخوف من المستقبل والقادم. لهذا يا إخواني، لا لا لا، الإنسان يتخوف من العلم ويستثقله، بل يأخذ كتابا أو كتابين ويتعرف عليهما وبادر، لا تنتظر ولا تتأخر. فإن كلما بادرت كلما صلحت علاقتك. وأنا أجزم لك بإذن الله أنه بقدر ما تقرأ في الحياة الزوجية بقدر ما تسعد. تصور أنك ليلة من الليالي أو أنت كذلك تقرؤون كتاب رومانسيات رائعة. ولهذا سأذكر لكم الآن جملة من الكتب التي إضافة لهذا الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل، اكتبوها، احرصوا على توفيرها في البيت، اجعلوها من ضمن هداياكم. إذا كنتما متزوجين حديثين أنتم بحاجة إليها، إذا كنتم متزوجين أيضا لكم سنين أنتم أيضا بحاجة لهذه الكتب. ولعلكم تحملون قلما أيها الإخوة والأخوات لإعطائكم هذه الكتب الجميلة والرائعة. أول هذه الكتب التي أنصح بها أحبتي الكرام، هو كتاب حتى يبقى الحب للدكتور محمد بدري، حتى يبقى الحب. ومن الكتب أيضا أفكار رومانسية رائعة لدار وجوه، وهو كتاب جميل حقيقة، وفيه من العبارات والأفعال الشيء الرائع. أنا أنصح الزوجات خاصة والأزواج بقراءة هذا الكتاب، لأن الرومانسية هي شيء مشترك بين الزوج والزوجة. أيضا منها فقر المشاعر لمحمد الحمد، ومنها الأسرار الزوجية لجاسم المطوع، وكتاب أحكام المعاشرة الزوجية لزينب شرقاوي. وأنصح الأخت خاصة الزوجة بكتب الأستاذ محمد رشيد العويد، وخاصة كتاب رسالة إلى حواء، وهناك كتاب كيف تسعد زوجتك، وكتاب آخر كيف تسعدين زوجك، كلاهما لمحمد عبد الحليم حامد. وثمة كتاب جميل بعنوان زواج بلا مشاكل، زواج بلا مشاكل. وهناك كتاب رائع بعنوان أوراق الورد وأشواكه في بيوتنا للدكتور أكرم رضا. وثمة كتاب ينصح بقراءته قبل الزفاف، وهو كتاب هدية لكل عروس لمحمد رزق طرهوني. وثمة كتاب أيضا بعنوان كيف نحتوي خلافاتنا الأسرية لعلي الشبيلي. ثم هناك كتاب آخر أختم به هذه القائمة، وهو كتاب ما وفيتك في الحب حقا لأم عمر المحرزي. يمكن أيضا لهذه الكتب أن تساهم بإذن الله تعالى في أشياء جميلة في حياتكم، في تعريفكم وتعليمكم، قضايا كثيرة نحن كأزواج نحتاجها في حياتنا الزوجية. ويسرني في آخر هذه المحاضرة أن أقول لكل مستمع منكم وكل من سيسمع هذه المحاضرة بعد ذلك الهدي النبوي الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله عز وجل أن يسعدكما في حياتكم الزوجية، وأن يبارك لكما في أعماركما وأعمالكما. ولا تنسوني من دعوة بظهر الغيب، فهذه المعلومات سكبت فيها روحي وسكبت فيها ذهني من أجل أن أوصلها لإخوتي وأخواتي حتى تسعد حياتنا الزوجية. هنا في هذه الدنيا نريد أن نسعد، لكن السعادة الحقيقية غدا عند الله تعالى. فجهزوا أنفسكم أن تكونوا أزواجا في الجنة أيضا، ولا يكون هذا إلا بطاعة الله عز وجل، وأن يكون زواجكم مبنيا على رضاه سبحانه وتعالى. فاصبروا على هذه الحياة لتلتقوا غدا في جنات عدن، في دار يجاوركم فيها محمد صلى الله عليه وسلم وبقية عباد الله الصالحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء آخر يتحدث عنكم كأبوين، أما اليوم فتحدثنا عنكم كزوجين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. تم هذا العمل بتقنية رياض، ديجيتال ماستر مهندس راجي. وأخيرا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم نلقى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 476-1000، فاكس 474-4133. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسكنت قفارا جذبا وقدمتك وابل السحبين.